بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. وقراءتنا في تفسير سورة الحجر، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، إن ربك هو الخلاق العليم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى.
وقال صاحب الزاد: للحق ولإظهار الحق. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي للحق ولإظهار الحق، وهو ثواب المصدق وعقاب المكذب. والمعنيان صحيحان، فالله خلق السماوات والأرض بالعدل، وخلق ذلك لغاية وهي للحق ولإظهار الحق. فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الله خلق الخلق وجعله علامة وآية على ربوبيته سبحانه وتعالى، ليفرده الناس بالعبادة والطاعة. نعم.
وقال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وقال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ثم أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم به، كما قال تعالى:
الساعة لآتية، يعني لا محالة، هذه لا شك فيها، كما أخبر الله عز وجل. زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فالبعث كائن كائن، حاصل حاصل، والساعة حاصلة حاصلة، ومن كذب بها كفر والعياذ بالله. نعم.
كما قال تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
وهذا الصفح في وقت الضعف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي مأمورا بالصفح والهجر، فاصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، فاصفح الصفح الجميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده قدرة على قتالهم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفي البداية أذن للنبي والصحابة، ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بالقتال، ولهذا فأحكام الجهاد اعتبر فيها الضعف والقوة، فلم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال مع الضعف. نعم. فهذا معنى الصفح والهجر. ومن العلماء من قال بأن هذه نسخت كلها بآيات السيف، والصحيح أنها لم تنسخ بآيات السيف، وأن آيات السيف إنما يعمل بها في وقت القوة، وآيات الصفح يعمل بها في وقت الاستضعاف، فالأحكام باقية ويعتبر القوة والضعف ولا تنسخ، لأن معنى النسخ معناه أنه لا يجوز الهجر ولا الصفح ولا الإعراض، بل يجب القتال على كل حال، وهذا غير صحيح. فالقتال منوط بالقدرة. قال الله عز وجل: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000. فإن استدل مستدل بأن الله قال: وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وغير ذلك من الآيات. نقول لا نقول القلة والكثرة، نقول الضعف والقوة، وإلا فالله أمر بالمواجهة مع القلة. لكن أي قلة لا تكون مع الضعف، إنما الله قال الآن خفف الله عنكم وعلى من فيكم ضعفا فيكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذن 100 هذه أقل، ومع ذلك أمرنا بأن نقابل هؤلاء. 100 أقل، ولهذا لا نقول بأنه متى كان المسلمون أقل بإطلاق هكذا فإنه لا يجوز لهم القتال، لا، إنما المراد الضعف. فلو كانوا أقل بأضعاف كثيرة بحيث يكون فيه ضعف فلا يقاتلون، إنما يصالحون ويعرضون ويهجرون وغير ذلك. نعم، فالمسألة هذه انتبهوا لها يا إخوان، مسألة القلة ومسألة الضعف. مسألة القلة ليست بإطلاق، فإن الله عز وجل قد أمر بالمواجهة مع القلة. الآن هذه قلة، لكنها قلة ماذا؟ لكنها قلة لا تصل إلى الضعف. كذلك أيضا قد يذهب العدو أرضا من أراضي المسلمين ونحن أقل، ومع ذلك ندفع إذا كان عندنا قدرة بالدفع، وإلا صالحنا وغير ذلك. يبقى مسألة القلة لا تساوي الضعف بإطلاق، قد يكون فيها قلة مع الضعف إذا كانت قلة كثيرة، وقد لا يكون مع الضعف، يكون عند المسلمين قوة في طلب العدو، ولا يلزم أن يكون المسلمون أضعاف العدو أو مثل عدد العدو. ولهذا قلنا بأن التفسير فيها الذي تنضبط به أحكامها، وكم من فئة قليلة قاتلت قتالا مشروعا مأذونا فيه غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لكن لا يأتي جماعة 10 يقابلون الجيوش، أو تختلف الأسلحة، فقد يكون عندنا مئات الألوف لكن ما عندنا طائرات وعندنا صواريخ، ومع العدو طائرات وصواريخ ودباباته، هذه لا تقابل بالعدد، 1000 رجل مقابل طائر، رجل بطائر، أيهما الأقوى؟ فالمعتبر القوة والضعف، القوة والضعف. نعم،
كلام شيخ الإسلام شفنا.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصارم المسلول على شاتم الرسول: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين.
نعم،
وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
تمام، يبقى هذا باق ولم ينسخ، إنما الأحكام تختلف من الضعف ومن القوة. وحتى في الرد على أهل البدع، فإن الإنسان قد يكون ضعيفا وفي بيئة فيها شدة لا يتحملها الإنسان، فهل يجب عليه ما يجب على من يكون قويا في بيئة أو كذا؟ لا، تختلف الأحكام أيضا. فإن هذا من الواجبات، والواجب منوط بالقدرة، وتراعى القدرة في القيام بالواجبات. نعم،
وقال مجاهد وقتاده وغيرهما: كان هذا قبل القتال، وهو كما قال فإن هذه مكية، والقتال إنما شرع بعد الهجرة.
نعم،
وقوله: إن ربك هو الخلاق العليم، تقرير للمعاد، وأنه تعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق ما يشاء، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. قال تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتها وما متعنا به أهلها من الزهرة الفانية لنفتنهم فيه فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات حزنا عليهم في تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين أي ألنهم جانبك كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
نعم، إذن أما المؤمنون فاخفض جناحك للمؤمنين، يعني ألنهم جانبك وارفق بهم كما قال سبحانه وتعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما هؤلاء فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم من زهرة الحياة الدنيا، فإنها فانية، وإن الله سبحانه وتعالى يعطيها من أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من أحب. فلا تنشغل بهذا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ابتلاء وامتحان واختبار. واخفض جناحك للمؤمنين كما قال تعالى بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. نعم.
وقد اختلف في السبع المثاني ما هي، فقال ابن مسعود رضي الله عنه وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ومجاهد وسعيد بن جبير والضحاك وغير واحد هي السبع الطول، يعنون البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، نص عليه ابن عباس وسعيد بن جبير. وقال سعيد بين فيهن الفرائض والحدود والقصص والأحكام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما بين الأمثال والخبر والعبر. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان المثاني المثنى البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراءة سورة واحدة.
والأنفال وبراءة سورة واحدة.
قال ابن عباس ولم يعطهن أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أعطي موسى منهن ثنتين. رواه هشيم عن الحجاج عن الوليد بن العيزار عن سعيد بن جبير عنه. وقال الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم سبعا من المثاني الطول، وأوتي موسى عليه السلام ستا، فلما ألقى الألواح ارتفع اثنتان وبقيت أربع. وقال مجاهد هي السبع الطول ويقال هي القرآن العظيم. وقال خصيف عن زياد بن أبي مريم في قوله تعالى سبعا من المثاني قال أعطيتك سبعة أجزاء، آمر وأنهى وأبشر وأنذر وأضرب الأمثال وأعدد النعم وأنبئك بنبأ القرآن. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. والقول الثاني أنها الفاتحة،
يعني أن المراد بالسبع المثاني هي سبعة أجزاء من جهة أساليب القرآن، الأمر والنهي والنظارة والبشارة وضرب الأمثال وتعداد النعم وأنبئك بنبأ القرآن، هذا معنى أتنك سبعا من المثاني. نعم.
والقول الثاني أنها الفاتحة وهي سبع آيات، روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما والبسملة هي الآية السابعة، وقد خصكم الله بها. وبه قال ابن إبراهيم النخعي وعبد الله بن عبيد بن عمير وابن أبي مليكة وشهر بن حوشب والحسن البصري ومجاهد. وقال قتادة ذكر لنا أنهن فاتحة الكتاب وأنهن يثنين في كل قراءة وفي رواية في كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره ابن جرير واحتج بالأحاديث الواردة في ذلك، وقد قدمناها في فضائل سورة الفاتحة في أول التفسير ولله الحمد.
يعني اختيار ابن جرير أنها سورة الفاتحة، ويكون معنى مثاني أنها تثنى في كل ركعة، تثنى قراءتها في كل ركعة فلا تخلو ركعة من قراءة الفاتحة. أما السورة فتقرأ بعد الأولى والثانية أما الثالثة والرابعة فلا قراءة فيها دائمة، لكن لو قرأ فيها بعض الأحيان فقد ورد السنة بذلك. لكن حديث قتادة في الصحيحين، حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأوليين بفتحة الكتاب وصور، لكن جاء أن النبي كان يقرأ في الثالثة والرابعة أحيان، فيكون معنى المثاني أي التي تثنى في كل ركعة، فكل ركعة يقرأ بفتحة الكتاب. هذا القول اختار ابن جرير أنها الفاتحة، نعم، وهو لا شك أنه الأقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. ففي الصحيح من حديث أبي سعيد المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي ناداه ثم لم يجبه لأنه كان في صلاة، فلما فرغ من صلاته قال: ما منعك أن تأتيني؟ قال: يا رسول الله كنت في صلاة. قال: أما قرأت قول الله أو أما سمعت قول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم سورة. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. إذن النبي فسرها بذلك، فسرها بذلك، ووصف الفاتحة بأنها سبع المثاني والقرآن العظيم. نعم، ومثاني أي أنها تثنى في كل ركعة تقرأ، وإلى الفاتحة ترجع معاني القرآن كله، ترجع معاني القرآن ترجع إليها، إلى سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة ترجع إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد وإياك نستعين جامع سورة الفاتحة، وكما قال سبحانه وتعالى: فاعبده وتوكل عليه، هذا زبدة الرسالة، فاعبده وتوكل عليه، وهذا الموجود في قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فأعظم سورة أنزلها الله في الكتب السماوية سورة الفاتحة، وجامع آيات سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. نعم،
وقد أورد البخاري ورحمه الله تعالى ها هنا حديثين، أحدهما قال: حدثنا محمد بن بشار وروى بإسناده عن أبي سعيد بن المعلى قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتيني؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إذا دعاكم، ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج فذكرته فقال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والثاني قال: حدثنا آدم وروى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. فهذا نص في أن الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم، ولكن لا ينافي وصف غيرها من السبع الطوال بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لو ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا، كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا. فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا، كما أنه عليه السلام لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأشار إلى مسجده، والآية نزلت في مسجد قباء. فلا تنافي فإن ذكر الشيء لا ينفي ذكر ما عداه إذا اشترك في تلك الصفة، والله أعلم.
نعم، لكن احنا هنا نقول المراد بها هي سورة الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك، يبقى بخصوصها هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن هل السبع الطول تدخل من جهة المعنى في هذا؟ نقول: هذه سبع وسبع طوال وهي مثاني، والقرآن أيضا وصف بهذا كتابا متشابها مثاني، هذه من جهة المثاني، من جهة المثاني أنها تثنى أخباره، كم ذكر الله قصة آدم، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة موسى، قصة عيسى، كم ذكر الله عز وجل الأمر بالتوحيد، كم ذكر الله الأمر بالصلاة، هذا القرآن كله، لكن السبع على وجه التحديد نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا يقطع بذلك، يقطع بذلك. أما مثاني ومتشابه نعم يوصف بها القرآن كله، يوصف بها القرآن كله أنه مثاني، أي تثنى أخباره، متشابها أيضا أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي التقرير، فلا تعارض بين آياته، بل آياته يؤكد بعضها بعضا. إنما الكلام هذا ليس في الموضع هذا، إنما الموضع في تعيين السبع المثاني. فالسبع المثاني عيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. كذلك أيضا مسجد النبي ومسجد قباء، هناك فرق بين تعيين مسجد وبين حصول الوصف هذا في المساجد. فكل مسجد لا شك أنه أسس على التقوى يدخل فيه، لكننا نريد ماذا؟ عين المسجد الذي أسس على التقوى، عين المسجد الذي أسس على التقوى، ثم ما حدوه من المساجد يلحق به. كذلك عين السبع المثاني، ثم نلحق به ما عداه مما يكون مثاني أيضا ومتشابها. نعم، فقوله صلى الله عليه وسلم هي السبع المثاني والقرآن العظيم، لا نجعل السبع المثاني على غيرها، وإن كانت تدخل بالتبعية لكن ليس بالنصية، وإنما تدخل بالتبعية. نعم.
وقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم،
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وفي المراد بالسبع المثاني أربعة أقوال، أحدها أنها فتحة الكتاب، قاله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية الأكثرين عنه، وأبو هريرة والحسن وسعيد بن جبير في رواية، ومجاهد في رواية، وعطاء وقتادة في آخرين. فعلى هذا إنما سميت بالسبع لأنها سبع آيات، وفي تسميتها بالمثاني سبعة أقوال، أحدها لأن الله استثناها لأمة محمد وذكر الأقوال، والقول الثاني في السبع أنها السبع الطول، قال ابن مسعود في رواية، وابن عباس في رواية، وسعيد بن جبير في رواية، ومجاهد في رواية، والضحاك. فالسبع الطول هي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف. وفي السابعة ثلاثة أقوال، أحدها أنها يونس قاله سعيد بن جبير، والثاني براءة قاله أبو مالك، والثالث الأنفال، وبراءة جميعا رواه سفيان عن مسعر عن بعض العلم، قال ابن قتيبة وكانوا يرون الأنفال وبراءة صورة واحدة، ولذلك لم يفصلوا بينهما. والقول الثالث أنها السبع المثاني، أن السبع المثاني سبع معاني أنزلت في القرآن، أمر ونهي وبشارة وإنذار وضرب الأمثال وتعداد النعم وأخبار الأمم. والقول الرابع أن المثاني القرآن كله، قاله طاووس والضحاك وأبو مالك. فعلى هذا في تسمية القرآن بالمثاني أربعة أقوال ثم ذكر هذه. والأول كما قلنا هو ما رجح ابن جرير هو الصحيح، لأن النبي نص عليه، وإذا نص النبي على ذلك فإننا لا نتعدى. أما أن غيرها يدخل من وجه في كونها سبعا في كونها مثاني، هذه معاني عامة. أما حينما نقول ما السبع المثاني فما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. والفاتحة سبع آيات باتفاق الأمة، الفاتحة سبع آيات باتفاق الأمة، لكن تنازعوا في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، وتنازعوا في الآية الأخيرة من الفاتحة هل هي آية أم آيتان. الفاتحة سبع باتفاق الأمة، لكن وقع نزاع في البسملة هل هي آية من الفاتحة أم لا، ووقع نزاع في الآية الأخيرة هل هي آية أم آيتان. صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، أو هي آية واحدة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لأهل العلم عداني في هذه، منهم من عدها آية ومنهم من عدها آيتين، والبسملة منهم من اعتبرها آية ومنهم من لم يعتبرها آية. حاصل هذا في الاعتبار وعدمه لا يعكر على كونها سبعا. فإذا حذفت البسملة فلم تعتبرها آية كانت ستا، نقول حينئذ تكون الآية الأخيرة آيتين فيتم سبع آيات، وكذلك العكس. فالاتفاق على أنها سبع، الاتفاق على أنها سبع، ثم الخلاف هل البسملة آية أم لا. والراجح أنها آية منفصلة سواء قبل الفاتحة أو قبل أي سورة من الصور، سورة براءة، فهي البسملة آية وحدها أتت للفصل بين الصور. أما كونها آية فلأن عثمان رضي الله عنه كتبها في المصحف، وقد اتفقوا أنهم لا يكتبون في المصحف إلا القرآن. وأما كونها أنها ليست من الفاتحة فلما دلت الأدلة على ذلك أيضا، منها ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، إذا قال الحمد لله رب العالمين. وهنا أيضا في حديث أبي سعيد المعلى قال في السبع المثاني: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم، فسمى بي الحمد لله رب العالمين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالحمد في الجهر، كان يبدأ بالحمد جهرا صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن سورة الفاتحة إنما تبدأ بالحمد. نعم نعم، من شنقيطي؟ نعم البسملة. قرأت من؟ انه قال البسملة يعني هي تقرأ، قراءتها لا علاقة لها بكونها آية، قراءتها هتقرأ، فالقراءة لأنها هي في تأتي قبل كل سورة فتقرأ، فالقراءة لا يدل عنها آية. دليل ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان نائما ثم قام فقال: أنزلت علي سورة، ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. ومعلوم أن البسملة ليست من الكوثر. نعم، فدل هذا على أن التلاوة لا يعني أنها آية. نعم، لكن حديث أبي هريرة في الصحيحين: فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد. نعم، هات حديث: إن أعطيناك الكوثر. نعم نعم،
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وروي عن أحمد أنها ليست من الفاتحة ولا آية من غيرها، ولا يجب قراءتها في الصلاة، وهي
لكنها بعض آية في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا عليها وأتوني مسلمين. نعم، فهي بعض آية باتفاق من سورة النمل، وليس يؤتى بها في بطلع سورة براء باتفاق، وهي مكتوبة في المصحف أيضا باتفاق، لكن وقع النزاع في معاد ذلك. نعم، هل هي آية من كل صورة؟ هل هي آية من الفتحة فقط؟ هل ليست كذلك؟ نعم،
وهي المنصورة عند أصحابه، وقول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي وعبد الله بن معبد الزماني، إلى أن قال: والدليل على أنها ليست من الفاتحة ما روى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، الحديث. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم آية لعدها وبدأ بها. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سورة هي 30 آية شفعت لقارئها، ألا وهي تبارك الذي بيده الملك، وهي 30 آية سوى بسم الله الرحمن الرحيم. وأجمع الناس على أن سورة الكوثر 3 آيات بدون بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كانت منها لكانت أربعة.
نعم. مع أن الرواية جاء فيها البسمل. نعم.
في صحيح مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر.
نعم. ومعلوم أن البسملة ليست آية من الكوثر. نعم.
وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغن بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. ومن
نعم
هنا
نعم، هذه العلاقة بين قول الله عز وجل: ولقد أتناك سبعا مثلا من القرآن العظيم، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. لماذا أتت هذه الآية بعد تلك؟ يعني يكفيك القرآن وما جاء فيه، يكفيك القرآن نعمة، يكفيك القرآن عن كل شيء. أما وقد أعطاك الله القرآن، أعطاك السبع المثاني، فلا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. مثل المؤمن، المؤمن ما ينشغل بزارة الدنيا ولا بما فيها، طالما أن الله أعطاه الإيمان وأعطاه السنة وأعطاه التوحيد، فأي نعمة تعد هذه؟ تعرفون يا أخوان الدنيا هذه كلها، يا أخوان شوفوا الدنيا، الدنيا بمعنى الدنيا، الدنيا دي كلها بما فيها من أموال وزينة، هذه لا تساوي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طرت عليه الشمس، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. الدنيا دي كلها، تخيل أنت لو معك قطع الذهب، شوف الناس اليوم الجرام، الجرام الذهب، شوف الجرام له قدر عند الناس اليوم، الجرام طب الكيلو، طب الكيلو، طب الكيلوات، طب الذهب اللي في مصر كله، طيب اللي في الوطن العربي، طب اللي في العالم، ده هذا الذهب، طب الأموال الأخرى، كل هذا ما يساوي. ولهذا لو أن الكافر له هذه الدنيا وما فيها ما أغنت عنه من الله شيئا. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هذا كله ما يساوي شيئا سبحان الله. لكن الإنسان منا بيزهد والتنافس يقع في هذه الدنيا، ما يقع في الأعمال الصالحة، لكن كل هذا لا يساوي شيئا. ولهذا الله قال: لا تمدن عينيك إلى من تعنى به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ابتلاء وامتحان واختبار. لكن هذا يساوي كون على السنة؟ يا الله يا أخواني، شوف تكون على السنة وما عندك طعام. الشنقيطي رحمة الله عليه يذكره في ترجمته: لخص الدنيا رغيف خبز يابس يغنيك عن أي شيء، خلاص يذهب به جوعك، ماذا تريد أكثر من هذا؟ رغيف خبز يابس تأكله وتشرب عليه ماء، خلاص بس راح جوعك. ولهذا كان لا يعرف فئات العملة، يعرف فئات العلم، ما يعرف فئات العملة لكن يعرف فئات العلم. غريب جدا أن يسأل الشنقيطي في حكم مسألة ويقول ما أدري، أو عن بيت شعر فيقول ما أدري، غريب. شوف تخيل محمد بن إبراهيم العالم النحرير الجهبذ لما يقول هذا الرجل ملئ علما من رأسه إلى أخمص قدمي، الرجل ملئ علم. والألباني رحمة الله عليه يقول هذا الرجل اجتمع له فنون، هذا يذكرنا بابن تيمية رحمه الله تعالى. وما يعرف فئات العملة، ما يعرف ايه يا اخواني؟ فئات العملة ما يعرفها. وقال جئتكم بكنز وهو القناعة، مع أنه كان أصلا مولودا في نعمة ومال، لأن أبوه مات صغيرا وترك له مالا وكذا، لكن عزف عن كل هذا وانشغل رحمه الله تعالى بالعلم. فالشيء ذي الحياة وراح الشنقيط، لو كان أغنى الناس في العالم، هذا من أغنى من 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 أغنى ستة في العالم. طيب وبعدين بيأكل كم يعني وبيشرب كم ها وبيلبس كم وبيركب كم؟ نعم لا يمرض؟ يمرض ولا لا يمرض؟ بيجيله أرق ولا ما بيجلوش؟ بيتعب ولا ما يتعب؟ يدخل دورة المياه ولا ما عنده دورة مياه ولا إيه؟ يعني في النهاية إيه؟ هذا ممكن تجده يقول لك بس ربع ملعقة سكر بس عشان ما، والفقير اللي ما يجد يأكل السكر كما يشاء. أكله قد يكون بضوابط، نومه بضوابط، كل شيء بضوابط، ما أغنى عنه ماله. والثاني الفقير بيأكل ما شاء، أي شيء بيقابله بيأكله، حتى إن بعضهم يأكل الورق ربما من الشوارع شدة فقر وصحته كده، وده بيسنده. فما يغني هذا، لكن إن هي إلا فتنة فعلا لنفتنهم فيه لنبتليهم فيه. إنما هذا يساوي استقامة، هذا يساوي هداية، هذا يساوي قرآنا تعمل به. ما في ما في، إحنا ما نقول يا إخواني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أفضل من الدنيا على اعتبار أنهم قد يشتركان في شيء وده أفضل. لا لا يا إخواني، ما يشتركان في أي شيء، لكن هذا فقط من باب التقرير. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من فضل الشمس، ده من باب تقريب بس، تقريب. ثواب الآية تقرأها في المسجد وأنها خير من ناقة، تقريب بس، لكن ما في الآية ولا الدنيا ولا الدنيا. تخيلوا كم أنتم أغنياء، غني بلا مال، عزيز بلا عشيرة، كما قال الأجري في صاحب القرآن الذي يعمل به، هذا استغنى بلا مال وعز بلا عشيرة، هذا أنسه بالقرآن ولو تخلى عنه الخلق، لا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. نعمة عظيمة أن توفق وأن تهدى إلى الحق وأن تهدى إلى التوحيد وأن تهدى إلى السنة، هذه نعمة عظيمة جدا. ماذا لو أنك أنت أغنى الناس وأضل الناس؟ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ عندهم أموال وأولاد. قارون يا إخواني، الله ذكر عن قارون إيه؟ ممكن ثروة واحد تبلغ ثروة قارون؟ آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ولكن ماذا قال له قومه؟ لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أي بوجوه المكاسب، لا تقل لي الله أعطاك والله الله ما أعطاك، هذا بشطرتي، أنا تاجر وابن تاجر وورثت هذا كابرا عن كابر. ثم خرج على قومه في زينته، فانقسم الناس فيه إلى قسمين، أهل دنيا قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. تخيلوا يا أخوانا لو إحنا كده قدام البيت ومعدي موكب كده، رجل طبعا عربية إيه والخدم أمامه والحشم أمامه وكذا وسع وعمل وسوي ونازل، ما تخيلوا السيارات بقى أحدث موديل، مش سيارة رفرف وقع وعجل عايز يتغير وفانوس مضروب لا يا إخواني، لا حاجات اللي أنتوا ها. ماذا سيقول الناس؟ يا ده ربنا معطيني واسع قوي، ربنا راضي عنه، يا عم ما بصليش، اسكت، اصل الاعمال بالقلوب، مش لازم الصلاه، ده اكيد قلبه عمران ده ما بيصليش، اسكت اسكت. لكن فلان بقى اللي بيصلي ومبتلى ولا شيخ ومبتلى ولا كذا مبتلى، اسكت، ده اكيد منافق، ده مش مخلص، ده لو كان مخلص كان ربنا ده كل يوم في ابتلاء، ده كل يوم في ابتلاء، ربنا بيعاقبه. هكذا نظرت الدنيا، صح ولا لا؟ اول حاجه الناس بتقولها لما بتعاد تمر على صاحب اموال، شوف ده ربنا راضى عليه، ده ربنا مدينه من واسع قوي، ما يضرون المساكين، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وأن هذا استدراج، استدراج بالنعم. فقال الذين يريدون حياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر بقى أهل العلم والإيمان، جعلني الله وإياكم منهم، لئن كان هذا حظنا ونصيبنا فقد صار حظنا خير الحظوظ ونصيبنا خير الأنصبة. قال الذين أوتوا العلم ويلكم، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ثواب الله يعني يا أخوان أجر، أجر الطاعة والعمل بالشريعة خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. قيل هذا من قول الرب سبحانه وتعالى تصديقا لقول هؤلاء ولا يلقى إلا الصابرون، وقيلها من قولهم ولا يلقى إلا الصابرون. ما يلقى هذا الثبات فلا يفتن إلا الصابرون، إلا الصابرون الذين لم تستهوي الدنيا قلوبهم ونظروا إليها نظر أسباب في أيديهم. يا أخوان مثل ما تدخل دورة ما وتخرج، ومثل ما تلبس نعالك ثم تخلعها، ومثل ما تركب حمارك ثم تطرقه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هكذا الدنيا. ونحن نرى الناس أمامنا ولو كانوا أصحاب مليارات ممليارة. أنا أول من يومين أول مرة أسمع المليار، تعامل في الناس احنا نعرف في مليار يعني احنا أول مرة تاريخه هو تاريخه هو. احنا اليوم كم 15 صفر 13 صفر أول مرة أسمع واحد دفع مليار شاري حاجة بمليار، أول مرة أسمع صراحة، أول مرة. أنا الدول نعرف الدول وكلام من ده، وأعرف إن في حاجة اسمها مليار، واحد شاري بخمسين مليون بمئة مليون بكذا ماشي، سمعنا ديت شقة ثلاث غرف هيت هناك بخمسة وتلاتين مليون، خمسة وتلاتين مليون مليون. واحد يقول لك أنت عارف حاجة، فعلا في ممكن هتلاقي اكتر، شقة ثلاث غرف في التجمع مش عارف ايه، مش في مصر، في مصر دي. وهنا في التجمع مش بقى على ال 35 مليون و 232 الف 35 232 بالضبط، عشان نخلي بقى اهم حاجة 32 ديت، وفي واحدة 34 اللي بعدها ومش عارف ايه. ركبت معايا اخوة فبيقول لي ده كذا كذا، قلت لهم والله اقسم بالله انتوا اسمعتوني اليوم ما لم اسمعه من قبل يا اخي، انتوا ليه سمعتوني الكلام ده؟ شقه ب 35 مليون، فواحد شاري كذا بمليار، شاري الارض بمليار، اول مره اسمع مليار هذا. لكن ايه مليار هذا؟ وايه هذا كله؟ ثم ماذا؟ اناس قد تجد منهم من يعيش كالان، وحتى الصالح قد يشتري مكانا يقال انا في هذا المكان. ليه شقة ثلاث غرف بخمسة مليون؟ اشتري بيت، اشتري قطع أرض وابنيها بأقل من هذا بكثير، كن لي ولأولادي. لكن هذا المكان، اشترى هذا المكان، اشترى هذا الجوار، اشترى هذه المدرسة، اشترى هذه كذا مدرسة نصف مليون مثلا في الشهر، في السنة مصاريف نصف مليون، عشان ايه يعني؟ وفي النهاية فهذه كلها ماذا؟ لهذا قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا صوم. يذهب هذا كله، ما رأينا أحدا أخذ معه شيئا إلى قبره أبدا، لكن رأينا الأعمال الصالحة يأخذها الإنسان وتتلقاه في قبره، حيث يتخلى عنه الأهل ويرجع المال ويبقى العمل. أبشر ما من أنت فوجهك الذي يجيء بالخير، أبشر أنا عملك الصالح، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا زكاتك، أنا حجك، أنا التوحيد، أنا السنة، أنا الدعوة إلى الله، أنا لا إله إلا الله التي عشت لها تدعو وتعمل وتعتقد، أنا محمد رسول الله الذي صدقته وأمنت به وعلمت الناس ودعوت الناس إليه، أنا الصلاة التي أقلقتك وقمت في جوف الليل تصلي وقلبك معلق بالمساجد، أنا الصوم الذي حبست نفسك عن مساخط الله قبل أن تحبس بطنك عن طعام وعن شراب، أنا الزكاة التي زكيت بها نفسك قبل أن تخرج حصة من مالك، أنا الحج الذي قصدت به وجه الله والعمل له قبل أن تقصد أماكن مخصوصة في مكان مخصوص. أنا الجهاد الذي لم تنفك عنه ليلا ونهارا. أنا بر الوالدين. أنا إحسانك إلى جارك. أنا الصدق. أنا كل شيء. كل الدنيا راحت وأنا الباقي لك. أبشر أنا عملك الصالح. هذا الذي يعرفه أهل العلم والإيمان. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم هو هذا خلاصة تزكية الخلق عائدة إلى هذا. الذين أوتوا العلم والإيمان فمن كان حظه هذا فقد أعطاه الله الخير كله. يا ولدي ما لي أراك حزينا؟ قال ما تصاحب لي؟ قال يا ولدي هل مات على السنة؟ هل مات على السنة؟ السنة هي كلمتهم التي يحيون عليها ويعيشون لها. كل شيء السنة. مليارات المليارات ولا التريليون ولا كل هذا، إنما هي كلمة يتعاملون بها السنة. يا ولدي هل مات على السنة؟ قال نعم. قال لا تحزن عليه، فإن من مات على السنة فقد مات على الخير كله. نعم يا أخواني، هذا الطريق العظيم الذي جعل أبا هريرة رضي الله عنه يخر مغشيا عليه عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجوع. يقول فيجيء الجائي فيضع قدمه على عنق يظن بي الجنون، وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. في الصحيح اتبعني يا أبا هر. فلما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته يسأل عندكم شيء؟ فيقول ما عندنا إلا إناء من لبن. فقال يا أبا هريرة، قال نعم يا رسول الله. قال ائتني بأهل الصف، ائتني بأهل الصفة. قال وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء في أهل الصفة؟ وكانوا فقراء الإسلام ولم يكن من طاعة النبي بد. فأتيت بأهل الصفة، ثم دفع النبي إلينا وقال يا أبا هريرة اسقي القوم. وصار أبو هريرة يعطى الرجل فيشرب، ثم الثاني يشرب، ثم الثالث يشرب، حتى فرغ أبو هريرة وهم يشربون من الإناء، ما انتهى الإناء ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة بقي من؟ قال بقيت أنا وأنت يا رسول الله. قال اشرب. فشرب أبو هريرة. قال اشرب. فشرب حتى قال يا رسول الله لقد امتلأت، أو كما قال رضي الله عنه لا أجد له مسلكا يا رسول الله. هكذا عاش القوم، لكن هو أبو هريرة راوية الإسلام. ماذا لو كان أغنى الناس؟ ماذا لو كان إلا رجل يسخر ماله في طاعة الله؟ فهنيئا له، فنعم المال الصالح للرجل الصالح، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. الذي ماله في يده، ليس ماله في قلبه، إنما ماله في يده، ينفق هنا وينفق هنا حتى يغبطه أهل العلم والإيمان. لو أن لنا مثل ما لفلان أنفقنا مثل ما أنفق. لهذا انظر الجامع يا أخوان هنا، ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا، وقد أعطيناك هذا فلا تمدن عينيك. مثل ما ذكر في آخر سورة طه، وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قبلها إيه؟ نعم، وأمر لك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فالصلاة مر بها، ثم هذا المال يأتي كما قسم الله عز وجل لك. فمن كان العلم والإيمان حظه فقد أعطاه الله عز وجل الخير كله. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. نعم.
ومنها هنا ذهب ابن عيينة إلى تفسير الحديث الصحيح ليس منا من لم يستغني بالقرآن، إلى أنه يستغنى به عما عداه. هو تفسير صحيح، ولكن ليس هو المقصود من الحديث كما تقدم في أول التفسير. وقال ابن أبي
حاتم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي أنه يستغنى به عما عداه. هو تفسير صحيح، ولكن ليس هو المقصود من الحديث، اللي هو التغني، تغني تحسين الصوت، وليس إيه أنه يستغنى به عما عداه. وإن كان المعنى في نفسه صحيحا، لكن ليس هو المراد من الحديث. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يفسره قوله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود. قال: يا رسول الله والله لو علمت ذلك لحبرت لك تحبير. دل هذا على أن قصد التحسين لا ينافي الإخلاص. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وراء بإسناده عن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أضاف النبي صلى الله عليه وسلم ضيفا ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء يصلحه، فأرسل إلى رجل من اليهود يقول: لك محمد رسول الله، أسلفني دقيقا إلى هلال رجل. قال: لا لا إلا برهن. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أما والله إني لأمين من في السماء وأمين من في الأرض، ولئن أسلفني أو باعني لأؤدين إليه. فلما خرجت من عنده نزلت هذه الآية: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا إلى آخر الآية، كأنه يعزيه عن الدنيا. وقال العوفي عن ابن عباس: لا تمدن عينيك، قال: نهى الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم،
لكن يتمنى أن يكون له مال صاحبه لينفق، هذا أمنية مشروعة بل تؤجر عليه. لو أن لي مثل ما لفلان لفعلت مثل ما فعل. فالمال لا يتمنى لذاته، إنما يتمنى لكونه يقرب العبد إلى الله. الولد لا يتمنى لذاته، إنما يتمنى لكونه طريقا للعبودية. إنسان لما يسمع ابنه يكون عنده ولد نطفة تحفظ وتسبح وتحمد، يكون خطيب، يكون إمام مسجد، يكون الله ينفع به، سبحان الله، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يكون عندك ولد صالح يعرف من ربه وما دينه وما نبيه، هذه نعمة. أو ولد يعني عام ذكر ولا أنثى، نعمة من نعم الله. لكن نريد الولد يعني لماذا؟ أنت تريد الولد تكون جيشا يعني، تكون جيوش يعني، عندك 10 من الولد ولا عندك 20 ولد جيش عزوة؟ لا، وإنما يريد الإنسان ولد ليكون صالحا. ولهذا لا يشرع طلب الولد مجردا ولا طلب المال مجردا، إنما مع القيد: ارزقني ولدا صالحا، مثل العلم، ارزقني علما نافعا، لأن قد يكون العلم حجة عليك، وبال ليتك كنت عاميا ما تحفظ آية من القرآن. والولد قد تعذب به: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروا. قد يكون هذا عدوا لك، تعطى الولد معها العداوة، يفتنك في دينك، المال يلهيك ويطغيك. ترى الواحد يا أخواني عنده قوت يوم وليلة، تمام التمام، الصلاة في جماعة ودروس العلم والحفظ، أول ما يحصل توسع شيئا في شيئا شيئا ما، كل ما يحصل توسع في الدنيا يحصل ماذا؟ انحصار في الإقبال على الطاعة. يبقى هذا المال كان عقوبة له. ولهذا إذا أعطاك الله مالا فرأيت المال يشغلك، قف قف، كأنما تخسر. مش ما تحسب زيادة المال مكسب، هذا خسارة، ده الخسارة. شوف لو في تجارتك وبدأت تخسر تعمل ايه؟ بتوقف. منين جت الخسارة دي؟ تبدأ تدرس. أعظم من ذلك خسارة دينك ووقتك، خسارة الوقت هذا في طاعة الله عز وجل، وقف. فلهذا المال لا يطلب لذاته، الولد ما يطلب بذاته، العلم ما يطلب بذاته، إنما ليكون قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم هم الأغنياء.
نعم.
قال تعالى: وقل إني أنا النذير المبين، كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم.
وأزواجا، ما معنى أزواجا منهم؟ يعني أراد أزواجا ما متعنا به أزواجا منهم. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: أي أصنافا من اليهود والمشركين، والمعنى أنه نهوا عن الرغبة في الدنيا، وفي قوله: ولا تتحزن عليهم إلى آخر ذلك. نعم.
وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للناس إنه النذير المبين البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها.
فهو النذير المبين البين النذارة الواضح الحجة. قال تعالى: وما أرسلنا رسولا إلا بلسان قومه ليبين لهم. فالنبي قد بلغ البلاغ المبين، اللهم بلغت كما في الصحيح، اللهم بلغت اللهم فاشهد. وما مات النبي وإلا وقد اتضح الدين كله، ما تقوم به الحجة على الخليقة، وهذا يسمى بالحجة الرسالية، لينذركم به ومن بلغ. ولهذا كان النبي إذا أرسل إلى بعض الملوك ولا يعرف العربية كان يؤتى بالمترجم يترجم له، فدل هذا على أن الحجة ليست هي قرآن مطبوع يعطاه العبد، إنما الحجة أن يبلغ ما في هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن على وجه يفهمه فقد قامت الحجة عليه، فكأنما كلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتقوم الحجة بذلك. هذه تسمى بالحجة الرسالية لا العقل ولا الفطرة، إنما من بلغته الحجة الرسالية فردها فقد رد حجة العقل وحجة الفطرة. فالفطرة والعقل تقوم الحجة بهما بالتبع لا بالاستقلال. الله ما قال وما كنا معذبين حتى نبعث عقولا أو فطرا، إنما قال رسولا، ولهذا من لم يأتي رسول في الدنيا أتى في الآخرة. ما أحد يدخل النار إلا بعد بلاغ، فإذا لم يأتي البلاغ في الدنيا أتاه البلاغ في الآخرة. نعم.
وما أنزل عليه من العذاب والانتقام. وقوله المقتسمين أي المتحالفين الذين تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كما قال تعالى إخبارا عن قوم صالح عليه السلام أنهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد: تقاسموا تحالفوا، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. فكأنهم كانوا لا يكذبون بشيء إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: المقتسمون أصحاب صالح الذين تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم.
لأنهم لم يصدقوا الرسول ولم يأخذوا بقوله، أما من صدق أخذ بقوله وأدلج يعني صار، فهذا نجاه الله. فذلك مثل
من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق.
يبقى هذا معنى المقتسمين، كما أنزلنا عن المقتسمين يعني المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأداهم. وفي تسميم بالمقتسمين ذكر ابن الجوزي ثلاثة أقوال: أحدها أنهم آمنوا ببعض، أنهم اليهود والنصارى. وفي المقتسمين ثلاثة أقوال: أحدها أنهم اليهود والنصارى. وفي تسميتهم بالمقتسمين ثلاثة أقوال: اليهود والنصارى، أحدها أنهم آمنوا ببعض القرآن وكفروا بعض، والثاني أنهم اقتسموا القرآن فقال بعضهم هذه الصورة لي وقال أخذ الصورة لي استهزاء به، والثالث أنهم اقتسموا كتبهم فآمن بعضهم ببعضها وكفر ببعضها، وآمن آخرون بما كفر به غيره. طيب، يبقى المقتسمون في ثلاثة أقوال: الأول أنهم اليهود والنصارى، الثاني أنهم مشركو قريش. فعلى هذا في تسميتهم المقتسمين قولان: الأول أن أقوالهم تقسمت في القرآن، فقال بعضهم إنه سحر، وزعم بعضهم أنه كهانة، وزعم بعضهم أنه أساطير الأولين. والثاني أنهم اقتسموا على عقاب مكة، وقال ابن السائب هم رهط من أهل مكة اقتسموا على عقاب مكة مكان يعني حين حضر الموسم، فقال لهم الوليد بن المغيرة انطلقوا فتفرقوا على عقاب مكة حتى مر بكم أهل الموسم فتسألكم عنه يعني رسول الله، فليقل بعضكم كاهن وبعضكم ساحر وبعضكم شاعر وبعضكم غاون، فإذا انتهوا إلي صدقتكم. يعني إذا جم إلي وقالوا احنا سمعنا إن الرجل عندكم ده ساحر وده يقول ده كاهن فأصدقه. شوف يا إخوان الحرب ما صنعت قريش هذا مع أحد، لاحظوا أنه كان يوجد حنفاء يعبدون الله وما كانوا يشركون، زيد بن عمرو بن نفيل ورقة بن نوفل وكذا، وما كانوا يجدون معهم خصومة، لأن الخصومة تبدأ من المواجهة. نعم، وكونوا ولا تكونوا، النهي عن عبادة الأوثان، النهي عن كذا والجهر بهذا يؤدي إلى العداوة. دائما السنة هي المطاهرة. شوف اللي في حياته ما يتكلم عن أحد ويدعي الوداعة ويدعي كذا وكذا، هذا إذا جاءت الخصومة مع السنة ومع أهلها تجد أسلوبا آخر. أحدهم أسمع وأنا جاي لكم، واحد بعث لي مقطع بسمع وأنا جاي في الطريق، هذا وجدته، هذا المدعو مجدي عرفات سبحان الله، يعطونا كلمة يتكلم فيها فيتكلم مجدي عرفات الحمد لله، بعد الحمد لله عز وجل وكذا، والحمد لله نسأل الله أن يثبتنا على السنة وثبتنا على كذا، والدعوة إلى الله الدعوة البعيدة عن التجريح، البعيدة عن يعني التبديع والانشغال بالأحكام الآخرين، هذا معنى كلامه، والانشغال بالأحكام على الآخرين. أنا ما أدري إيه سبب الموضوع، المهم بيسأل الله عز وجل هذه الدعوة التي انشغل الناس بذلك، والحمد لله نحن انشغلنا بكتب السنة وبشرح كتب السنة وغيرها، فحوى كلامه يعني معنى كلمته، انشغلنا بكتب السنة والحمد لله قرأنا الكثير منها وكذا وكذا. وتجد أهل السنة الجماعة يذكر الواحد الموضوع ويذكر الآيات ويذكر الأحاديث ويعلق تعليقا خفيفا على ذلك والحمد لله، ولا ينشغلون بهذه المسألة وكذا وكذا وكذا، ونحن لا ننشغل بهذا، أهل السنة يعني لا ينشغلون بهذا وكذا، ونحن نلتفت لهؤلاء الذين ينبحون كما تنبح الكلاب. وقد قال الشاعر ولو أن كل كلم ألقمته إيه
حجرا
عوى ألقمته حجرا، يعني صار شوف خلي بالك الأسلوب، ورجل الحمد لله لا ينشغل بشيء ولا ينشغل بردود ولا شيء، بس كلاب، بس هم هؤلاء كلاب هؤلاء. والمثل يقول دع القافلة تسير والكلاب الكلاب تنبح. هذا أقول يا مجد عرفات أدنى طالب علم سلف يرد عليك بسهولة. أولا أنت ماذا تقول في حال الجمعة مجد عرفات؟ ماذا تقول في الجفري؟ ماذا تقول في القرضاوي؟ أخشى تخزين أو تسمع عليهم، لكن هنفترض حسن الظن بك هيقول أنك أنت هتنتقد على الجمعة، هتنتقد كريمة، هتنتقد أحمد عمر هاشم، هتنتقد الجفري، هتنتقد كذا. طيب مالك تتكلم في الناس؟ مالك الآن تتكلم في الناس؟ كم أحدا تنتقد أنت؟ تنتقد المشركين؟ تنتقد اليهود؟ تنتقد النصارى؟ تنتقد المجوس؟ تنتقد الإخوان؟ تنتقد التبليغ؟ تنتقد الدواعش؟ تنتقد تنظيم القاعدة؟ لأني أنا أعرف أن سطحيتك أنت ومن معك أعرف هذا، دول مشركون. طب المسلمون تنتقد الدواعش ولا بتكفرهم؟ تنتقد تنظيم القاعدة ولا بتكفرهم؟ تنتقد الإخوان ولا بتكفرهم؟ تنتقد التبليغ ولا بتكفرهم؟ تنتقد الجماعة الإسلامية ولا بتكفرهم؟ تنتقد مشايخ الثورات ولا بتزكيهم وكذا؟ ماذا تصنع أنت؟ كل هؤلاء إن انتقدتهم أنت بالأمس لك هو العام الماضي، من اللي طلع كلمة في التحذير من أصحاب ثورات 11-11 كانوا كفارا لمجد عرفات؟ ما بالك الآن طردت القافلة ليه؟ ليه؟ ليه ركبت قافلة التي تبدع وتضلل وتحذر؟ ليه حضرت 11-11 يا مجد عرفات؟ ليه؟ لماذا حضرت من 11-11؟ مسلمون ولا كفار؟ ولا تأثرت بأهل الجرح والتعديل؟ مجد عرفات تأثرت أنت بأهل الجرح والتعديل؟ ما تعرف ما يخرج من رأسك أنت؟ تب إلى الله وارجع إلى الله. أنت رجل كبرت سنك ورجل تقول تقرأ كتب السلف وتقول آية حديث كذا، كتب السلف تكذب على السلف. السلف ما عندهم جرح وتعديل؟ ما عندهم يا مجد عرفات جرح وتعديل؟ أنت رجل عندك عناية بالحديث، ما رأيت جرحنا تعديلا؟ فلان ثقة وفلان كذاب، فلان يهم، فلان سيء الحفظ، فلان اختلط، فلان كذا، هذا اسمه ايه؟ أئمة السلف ماذا كلموا في الجرح والتعديل؟ ما قرأت لأحمد بن حنبل رحمة الله عليه لما يسأل الرجل يصلي ويصوم ويعتكف أو يتكلم في هذا البدع والأهواء، فقال يصوم ويصلي ويعتكف هذا لنفسه أو يتكلم في البدع، هذا أنفع، هذا الأمة. ما قرأت هذا مجد عرفات؟ ما قرأت أن أحمد بن حنبل إمام الجرح والتعديل، إمام للسنة الجماعة، يقول إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق؟ قل بالله عليك رد علي، رد علي الجماعات هذه، هذه الطوائف أنت ترد علي ولا ما ترد؟ إن ردت فقد وقعت في المحظور اللي تحذر منه. أنا أشرح كتب السنة ولا أنشغل بأحد، ما بالك تنشغل بالجماعات؟ ما بالك انشغلت ب11-11؟ ما بالك أنت انشغلت بهذا وردت على هؤلاء وترد على كل الطوائف دي والجماعات دي؟ ولا أنت معهم؟ أنت معهم؟ ترد على الصوفية ولا ما ترد على الصوفية؟ الأشاعرة ولا ما ترد؟ ولا مثل أخيك وصاحبك وصنوك محمد حسان الذي يقول الأشاعرة هم أهل السنة، رددت يا مجد عرفات بدل ما ترد على من يرد على أهل البدع وتعتبر هذه طائفة مارقة وطائفة خارجة وطائفة خارجة عن السنة يعني وخارجة عن سبيل المؤمنين وخارجة عن كتب السلف؟ لا يا مجد عرفات، هم الأعلم بكتب السلف، هم الذين درسوا كتب السلف وعملوا ما فيها. ما عندك في كتب السلف ورد على أهل البدع؟ تستطيع يا مجد عرفات أنت وطلابك أن تحصوا عدد من تكلم فيهم أهل السنة والجماعة؟ تستطيع أنت ومن معك أن تحصوا عدد الرجال الأعيان الأشخاص الذين تكلم فيهم أهل السنة؟ فإن كان هذا المنهج باطلا، إذن أهل السنة على الباطل المحض يا مجد عرفات. فإن تكلمت وقلت أنا ما أعترض على أصل العلم وإنما أعترض على أن يكون هذا بفوضى غير قائم على الدليل، قلت أنا أوافقك، نحن نعارض أي أحد يجرح بلا دليل. وفي نفس الوقت يا مجد عرفات نحن نعارض أي واحد يعدل بلا دليل. مجد عرفات احنا ما عندنا الجرح فقط، احنا عندنا التعديل، جرح وتعديل. فكما أنه يعارض من جرح بغير حق يعارض من عدل بغير حق. وأنا أسألك ومن سنين أسألك، لماذا عدلت مشايخ الثورات؟ ها؟ يلا رد. الأشاعرة أهل السنة مجد عرفات؟ الأشاعرة أهل السنة مجدي عرفات؟ أهل السنة؟ سنوك يقول أشاعرة أهل السنة مجد عرفات القرضاوي إخواني ولا ما بإخواني؟ يلا شوف الحويني ماذا يقول عنه. نعم قل لي صاحب الخواطر، خواطر حول القرآن الصوفي، ماذا يقول في سنوك محمد حسان؟ ماذا يقول في العدو؟ راجع هذا كله راجع. لكن أنت وغيرك ما عندكم إلا الجماعة اللي جدني الرحوة. ليه؟ لأنهم أظهروكم. ليه؟ لأنهم أسقطوا الأقنعة. ليه؟ لأنهم تحكموا إلى كتب أهل السنة بحق. وتقول لو أني التفت لكل واحد وكذا، ما يعني ما شاء الله عليك انت ما تلتفت. طب ما تلتفت تقوم تصفهم بأنهم كالكلاب التي تنبح الذين يجلسون هكذا؟ التفت ومن لم التفت؟ ولا الجرح إذا خرج منك وافق منهج السلف وإذا خرج من غيرك خالف منهج السلف؟ عدم اتزان عندك وعند غيرك، عدم اتزان. يا مجد عرفت 13-14 سنة إلى الآن من الثورات وأنت لم تظهر قولا في مشايخ الثورات. إن قلت أخطأ ولا أبدع، قلنا أخطأ في النزول على الركبتين أو اليدين، أخطأوا في هذا؟ أخطأوا في تصحيح حديث أو تضعيفه؟ أخطأوا في مسألة اجتهادية ولا أخطأوا في الأصول يا مجد عرفات؟ درست كتب السنة أنت؟ درست كتب السنة؟ درست أصول السنة لأحمد؟ أنت تقول درست كتب السنة، درست كتب السنة أصول السنة لأحمد، ولا يحل قتال السلطان لأحد، وأن من خرج على السلطان وكذا فإنه مبتدع على غير الطريقة. درست هذا؟ درست الواسطية وفيها الأمر؟ درست الطحاوية؟ درست شرح اعتقاد السنة والجماعة، أصول السنة والجماعة للكائي؟ درست السنة الخلال؟ ماذا وجدت فيها مجد عرفات؟ وجدت فيها أن هذا مذهب الخوارج وأن هذا مذهب المعتزلة؟ وجدت هذا؟ هذه تسمى أخطاء؟ لماذا لم تكلم فيه؟ ولو أنك اعتبرت هذه أخطاء مع كونها في الأصول، أصل الخروج على الأئمة كما قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وإنه مبتدع على غير الطريق والسنة، راجعت ترجمة الحسن بن صالح؟ ما الذي نقموه على الحسن بن صالح يا مجد عرفات؟ ما الذي نقموه على الحسن بن صالح؟ ها؟ راجع كده سير الأعلام، ماذا قال الذهبي رحمة الله عليه؟ قال إمام لولا تلبسه ببدعة، ثم انظر ماذا قال الذهبي في بدعته، انظر كده، انظر، اقرأ اقرأ، مش أنت عندك علم تدرس الحديث؟ اقرأ اقرأ. وكان يرى الخروج على أمراء زمانه مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا. تعرف تشرح لنا يا مجد عرفات الخوارج القعدية من كتب السنة اللي انت درستها؟ هو الشأن أن تدرس يا مجد عرفات، الشأن أن تتحكم من هذه الكتب، الشأن أن تعمل بها، الشأن أن تنشر. ألا تعلم يا مجد عرفات أن تدريسك لكتب السنة وعدم العمل بها فتنة؟ ألا تعلم هذا؟ ألا تعلم أن هذا يحط عليك به لأنك أصبحت عالما بما قاله السلف؟ تريد أن تصور كتب السنة بلا جرح وتعديل، يضع العنوان والآيات والأحاديث ويعلق تعليق بسيط؟ هو ده كتب السنة؟ وما احنا عرفنا فين؟ عرفنا الحسن بن صالح منين يا مجد عرفات؟ افتح شرح علل الترمذي لابن رجب رحمة الله عليه، افتح كده آخر الكتاب، لما كتب الكرابيسي لأحمد ابن حنبل كتب كتابا يدافع عن الحسن بن صالح، واذا فيه اذا كنتم تقولون ان الحسن بن صالح كان يرى الخروج على امراء زمانه فان عبد الله بن الزبير قد خرج. اللي بيقول المشايخ اللي انت تدافع عنهم يا مجد عرفات عند شبهة كرابيسي، عند شبهة يقول ويدافع عن الحسن بن صالح الذي كان يرى الخروج، مش خرج المدينة يا مجد عرفات، مش خطب في الميادين يا مجد عرفات وانت ساكت، مش اخرج يا مجد عرفات من عند باصات وعليها رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا زي مثل مصطفى العدوي، ها؟ وطبعا احنا نعرف موقفك مصطفى العدوي الحويني، ما تنبريش الان تدافع عنه، احنا عارفين طبعا، لكن هنفترض، ها؟ رد عليه، رد عليه، يلا باصات يخرجها مصطفى العدوي مكتوب عليها القرآن دستورنا، مصطفى العدوي يؤيد ربعه ويؤيد النهضة ويؤيد هؤلاء كلهم، يعقوب اللي بينزل هو وحسان الى ميدان مصطفى محمود ويقول يعقوب لن تفضل اعتصامات، رد يا مجد عرفات. بتقول انا لا اهتم، انا باشرح الكتب وانا استمر، فما الفرق بينكم وبين حسن مصالح اللي حضر السلف والكرابيسي اللي كتب هذه؟ اذا كنتم تقولون ان الحسن مصالح كان يرى الخروج على امراء زمانه فان عبد الله بن الزبير قد خرج، ماذا قال احمد؟ ماذا قال احمد يا مجد عرفات امام اهل السنه؟ حضر من الكرابيسي وقال هذا يجمع لهم ماده، هذا يجمع لهم ماده. كل الذي يقلقك يا مجد عرفات الناس الذين يجرحون بالدليل الذي نتكلم فيه الان، دليل يا مجد عرفات يا ما عرفات ولا لا؟ نحذر من هؤلاء المشايخ لانهم مشايخ ثورات خالفوا اصلا من اصول اهل السنه والجماعه، اذا متى نحذر؟ احنا ما وصلنا يا مجد عرفات الى ان نشتد شدة عائشة لما سألتها معاذة وقالت يا ام المؤمنين ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ سؤال يا مجد عرفات، ما لو تكلمنا ما تكلمت بعائشة؟ فاذا بها تقول معاذة احرورية انت؟ قالت والله لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. تبات يا مجد عرفات شوف ماذا قالت عائشة في هذا السؤال يدور على ذهنك ان ممكن تربي طالبا على هذا. مش انت ترى الخارجين على السلاطين وانت مثلهم تماما الذي يتخذون بطانة مثلهم. احنا ما نتكلم بنعطي بتهما معلبة كما يقال ولا بالمجازفات. اما قرأت موقف سفيان الثوري لما سأل عن ربيع بن صبيح لما دخل الى البصرة قالوا ما نعلمون الا انه على السنة. زي ما تقول كده مشايخ سنة اخطأوا. فماذا قال؟ كلمة وحيدة مجد عرفات هل قلتها؟ قال من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. عرفت كيف تكون احكام مجد عرفات؟ من بطانته القدرية؟ قال ما سأل عن معتقده، ما قال هاتون اختبره، انما قال قدري. وانت تعلم في الميادين هم اللي نصبوا الميادين ودعوا الامة والشباب الى الخروج على السلاطين مخالفين بذلك اجماع المسلمين وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضح المستبين. افلا ننبذهم؟ قال لا، ما اقام فيكم الصلاة. وفي حديث عبادة في الصحيحين الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وحديث حذيفة يكون بعد أئمة يهدون بغير هداية ويستنى بغير سنتي في رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال فما تأمرني إن أدركني ذلك يا رسول الله؟ قال تسمع وطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ولا أنت بتضعف حديث الحذيفة كمان أنت كمان؟ هذا أصل. يبقى احنا نحذر من أصل. أنت تنقم علينا وعلى أمثالنا من أهل السنة، نحذر من خالف في الأصل وأنت تدافع وتعتبر ان هذه ظاهرة وكذا وكذا والقافلة تمضي. دع القافلة تمضي والكلاب تنبح. يا الله، ألا ما شاء الله انتم قافلة ايه؟ قافلة الخوارج، اما نازل واما مؤيد. حينما نحذر من الحزبية يا مجد عرفات، حذرت انت؟ هات يلا مقاطعك في تحذير من مدرسة الاسكندرية في اقامة الاحزاب وتأييد مشايخ الثورات لها. ايد كل مشايخ مصر من حسان، من كل هؤلاء ايدوا حزب النور. الحزبية ما تخالف الاصول يا مجد عرفات؟ هذه ما خالفت الاصول؟ ها؟ نحن امة واحدة ولا كم امة؟ انت مع الطائفة اللي انقسمت لثنتين وسبعين ولا مع الطائفة اللي هي فرقة الناجية؟ انت بتقول في مقطعك ان احنا اسمعوا من يقول قال الله قال رسول قال الصحابة. هذا قال الله قال رسول قال الصحابة. تعرف ماذا قال الله؟ قال ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تعرف ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال في حديث حذيفة في الصحيحين فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو انفعض على اصل شجر، بعدما قال الزم جماعة المسلمين وامامهم. تعالى يا مجد عرفات واسمح لي والله واسمح لي، لان انا من زمان ما قسوت عليك وظننت فيك خير، لكن اليوم والله العظيم يعني اكلمك بما تستحقه بما تستحقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الزم جماعة المسلمين وإمامهم، والمشايخ الذين تدافع عنهم فرقوا جماعة المسلمين وإمامهم وخرجوا على إمامين. قال حذيفة فإذا لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. أنت قضيتك شخصية مجد عرفات مش شرعية. أنت لو قضيتك شرعية هترد على أولاد، مش ترد على أهل السنة الجماعة اللي بيدعوا الحمد لله ان احنا مش من الذين انشغلوا بالتبديع واحنا لو رددنا على كل واحد لن نفرغ احنا ماشيين في كذا. ليه ما ترد؟ اذا كان بحق رد، اذا كان بباطل توب الى الله عز وجل. هذه الحزبية اين موقفك منها؟ احنا بنحذر من الحزبية. تحذر فيه؟ عند طلابك في البيت. الحزبية اللي غزت العالم، سمي حزب النور، رد على ياسر برهامي ومن معه ورد على من ايد حزب النور. انت حطيت صوتك في انتخابات ولا ما حطيت يا مجد عرفات؟ قول لي بالله عليك حطيت ولا ما حطيت؟ وطلابك وضعوا ولا ما وضعوا؟ واذا ما كنت وضعهم وضعتم على من وضع صوته وتكلم في هذا يا مجد عرفات؟ هذا قال الله ان الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا الذي قاله رسول الله فاعتزل تلك الفرقة كلها ما بال دعوة الجلية وانا بين ظهورك دعوة فانا منتنة. هذا الذي قاله الصحابة رضوان الله عليهم امة واحدة قال النبي في حديث العرباض ابي نجيح العرباض بن سارية كما في المسند وغيره، وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بنواجذ. الصحابة ما اختلفوا، كانوا أمة واحدة، حتى لما وقع قتال كانوا أمة واحدة، لكن تأول هذا القتال بعد اعتزال جل الصحابة له، كما ذكر ابن سيرين رحمة الله عليه، فاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، كانوا 10,000، فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. هذا منهج، انت مش بتنصح، قال الله قال الرسول قال الصحابة، انت الخارج عن قال الله قال الرسول قال الصحابة. هذا والله اسمع يا مجد عرفات، انا جاي الدرس والله اسمع والله في هذا، واحد اعطاني مقطع عن 4 دقائق وشوية اسمعه وانا جاي الى الدرس، والله يا اخوان اسمعه الان. ما زلت راجع نفسك يا مجد عرفات، ما ادري والله بلغت 70 ولا تجاوزتها بقليل ولا قبلها بقليل، رجع نفسك يا رجل، راجع حكم نفسك الى كتب السنة، تكذب على السلف، تقول السلف ما ذكروا كذا وكذا، السلف ما عندهم جرح وتعديل. هو انا اكلمك في دليل جرح وتعديل يا مجد عرفات؟ ده انا بكلمك في علم جرح وتعديل، تعرفه ولا ما تعرفه؟ تعرف علم اسمعين من الرجال؟ تعرف علم اسمعين من جرح وتعديل ولا ما تعرفه؟ فأين أنت من هذا الأصل الذي انتقده هؤلاء خروج على السلطان؟ أين أنت من هذا الأصل وهو إقامة أحزاب؟ أين أنت من الأصل الثناء على أهل البدع؟ فين هذا؟ أهل السنة يثنون على البدع ولا يجانبون أهل البدع ويحذرون من أهل البدع، وهؤلاء معهم ليل والنهار، تفرق بين حسان وصوفي، بين حسان وأشعاري، راجع هؤلاء في أحضانهم. بالأمس القريب هذا الحويني يوم أن مات القرضاوي ينزلون كلمة له موت العلماء ثلمة، وبعدها إسماعيل هنية لما يموت يصلي عليه الحويني في الصف الأول، في الصف الأول، ويعزي محمد حسان إسماعيل هنية. مجد عرفات يا رايك في إسماعيل هنية؟ سلفي سني يصلي عليه السلفيون؟ تعرف منهج السلف يا مجد عرفات؟ يوم أن يموت البدع، أخبرنا يا مجد عرفات في الكتب اللي أنت قرأتها دي، اقرأها. أنا أريد منك شيء وحفظك، ممكن تأخذ أصول السنة محمد وتشرح لي أول صفحة أصول السنة عندنا بس فقط؟ هنصلي على البدع؟ ما منهج السلف في الصلاة على أهل البدع وحضور جنائز أهل البدع وعيادة مرضى أهل البدع؟ قل لي يا مجد عرفات، مش دي كتب السلف؟ تقول انا ما تركت كتابا من كتب السنة لو شرحتها والحمد لله، هذا زيادة وبال عليك، كما قال النبي والقرآن حجة لك او عليك. يا مجد عرفات ليست العبرة ان تقرأ، العبرة ان تعمل. ابن باز ما قرأ فقط يا مجد عرفات، الالباني ما قرأ فقط يا مجد عرفات، الامام احمد ما قرأ فقط يا مجد عرفات، ابن عثيمين ما قرأ فقط يا مجد عرفات. نحن لا نريد قراء يا مجد عرفات، نحن نريد سلفيين يدعون إلى السنة بحق، يقدمون هذه الأثار. ولو جلست أكلمك يا مجد عرفات ساعات طوال ما فرغت، لكن هذه إشارة حتى أقول لك أنت مخذول، والله إنك لمخذول في هذه الكلمة، مخذول. لا تتخذ أهل السنة اللي بيغارون عليها ويذبون عنها، لو كنا مثلك يا مجد عرفات ما عرف الناس في مصر هذا الأصل من هذا الفرع، ما عرفوا أهل السنة البدعة. لو كنا مثلك يا مجد عرفات لكان الناس مع الحويني في الميادين، ولكانوا مع عقوبة على المنصات يا مجد عرفات، يا مجد عرفات. لو كنا كذلك يا مجد عرفات مثلك ما عرف الناس حقا من باطن. فين يا مجد عرفات؟ فين يا مجد عرفات؟ فين كلامك في هؤلاء؟ تتكلم في من يجرح ويعدل بحسب قواعد أهل العلم، يجرحون المجروح. أحمد يقول هذا يجمع لهم مادة، سفيان الثوري لما يرى الحسن بن صالح يصلي وكان عابدا من عباد الزمان، يقول رجل صاحبته 20 سنة فلم أسمعه يذكر الدنيا مرة، أخذ نعلة ومضى وقال أعوذ بالله من خشوع نفاق. تعرف يا مجد عرفات أن الحسن بن صالح أرسل إلى سفيان قال له إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول. فقال سفيان الثوري السلفي فما بال الجمعة؟ يعني ما بال الجمعة لا يصلي خلف أئمة الجور؟ ما وصلنا إلى درجة مالك يا مجد عرفات لما بيسأله الرجل هل يا إمام هل علي من حرج إن أنا أحرمت من المسجد؟ قل لي بالله عليك يا مسجد عرفات حجم المسألة ديت من الأصول اللي خالفها فيها المشايخ هؤلاء. الرجل بيسأل إماما مالكا هل علي من حرج إن أنا أحرمت المسجد قبل الميقات؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال أخشى عليك الفتنة، أخشى عليك الفتنة. قال أي فتنة يا إمام؟ إن هي إلا أميال. قال وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك تأتي بشيء أكمل مما جاء به النبي أو كما قال رحمه الله تعالى. ثم قرأ قول الله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بهذا صينة السنة يا مجد عرفات، دي السنة، صانوا السنة بهذا. وانت جالس عند مشايخ تريد تدافع عنه وتكون درئا وواقيا لهم وتقول أنا لا أتكلم، أنا ما أدري إيه، أنا إلى آخره، أنا أمضي في طريقي. تمضي في طريقك، طريقك جرح وتعديل لازم. من أهل السنة ومن أهل البدعة؟ أما تدري يا مجد عرفات أن السلف كانوا يمتحنون بالرجال؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه لما سأله رجل عن السني، ها من السني؟ قال من أين أنت؟ قال من أهل البصرة. قال أتحب أيوب السختياني؟ قال نعم. قال ذاك السن. تدري يا مجد عرفات أن الإمام أحمد لم يسمح لداود أن يدخل عليه وهو واقف على الباب، واحتالوا على أحمد أن يدخل فأبى، حتى عرف أنه داود فأبى. فقالوا إنه يقول إنه قد تاب. قال الذهلي أصدق منه عندنا. بهذا يا أحمد، بهذا يا مجد عرفات، صام الله السنة لا بأمثالك أنت. وتقول كلاب يا الله، أنت الوديع اللي لا تنشغل، وما لو انشغلت هتكفرهم وباقي بعد الكلاب التكفير. كما يقول الشاعر ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجر أو ألقمته، بيقول يعني ألقمته أنت أو ألقمته أنا يعني ما شاء. لا أنت ما تضبطهاش فتح وضم، اضبط السنة أولى، اضبط السنة مجد عرفات أولى. كل كلب يا مجدي عرفات، دع الكلاب تنبح والقافلة تسير يا مجد عرفات. الكلاب أهل السنة. ها شوف هو بيعمل بقى، هم بقى دول السنة بس؟ لا مش السنة بس، الحمد لله أهل السنة في كل مكان، لكن يلا أنت نحاكمك لمن قال السنة أهو، رد على هذا. لا لا دعوكم منه. أما قلت أنت عبارة واحدة، لا يقرؤون وإذا قرؤوا لا يفهمون، بتقلد من أنت في هذا؟ هذا الكلام اللي بنقول الحمد لله من بطون الكتب اللي أنت قرأتها ولا تعرف معانيها ولا تعرف ما فيها ولا تتحكم إليه ولا تتحكم إليه. القرآن ما ينجي من قرأ فقط، إنما ينجي من قرأ وعمل وتحاكم واستشفى ودعا إلى ما دعا إليه القرآن. الله المستعان. نعم.
سبعون شيخنا.
مسألة صعبة يا أخوان، مسألة دي عاملة لهم أرق أرق، ما فيش نوم، ما فيش نوم يا جماعة، سبحان الله العظيم. وإحنا شايفين مسألة سهلة يا أخوان، شايفين مسألة يا أخواني، يعني أقسم بالله زي ما قلت لإخوانكم أمس كده، لك عدتوا تتكلموا فين المشايخ يا أخي؟ انتخى في واحد قبل أن يكبر للظهر أربع ركعات محتاج شيخ العالم؟ خلاص وعلمه العالم من الظهر أربع ركعات. إيه بقى التنطع؟ قبل ما تكبر لازم تسأل العالم أربع ركعات ولا على هذا القياس يعني؟ لا، العلماء علمهم مفيش خروج. لما تطلع للطائفة الصبح قدام بيتي خرج على السلطان، أقول العلماء ولا أقول ولا أنفذ فيهم كلام العلماء؟ أنا محتاج أستفتي الشيخ الفوزان في بيت المقدس؟ محتاج أستفتي الشيخ الفوزان في دواعش؟ محتاج أستفتي الشيخ الفوزان في الخارج عن السلطان؟ محتاج أستفتي الشيخ الفوزان في اللي على المنابر يذكر مثال بالسلاطين؟ ما هو علمنا الشيخ الفوزان، أنا لست بليدا، ما هو علمنا هذا من اللي علمنا العلماء إياه، هذا الذي علمنا العلماء إياه، علمونا بل علمنا السلف، العلماء ربطونا بالسلف، لكن السلف مقدمون. لو أن شيخ من المشايخ خالف ما عليه السلف وكذا، هنرجع إلى ما عليه السلف الصالح. خلاص دعوكم، إنما إذا اشتبه الشيء على الشخص لازم أن يرجع إلى العلماء ويتكلم. إنما غير المشتبهات. نعم، فده مسألة مقلقة جدا عندهم، واللي بيتكلموا ودع مش عارف ايه، واللي جالسين ولا تلتفتوا اليهم ولا. نعم مين؟ لا، أولا ترك القناة بعد سنة ونصف، واحد ترك القناة بعد سنة ونصف، اتنين ده الحكم ده يقنع به غيره، أنا ما شاركتش. احنا عندنا الحكم السلفي، واحد ما شاركتش، اتنين رددت على من شارك، ثلاثة لا تتخذون بطان. فانت لم تم حوين لم يشارك، تم حوين لم يشارك. احنا مش عندنا منهجنا مقسم من اصول، واحد انت لم تشارك. طب كويس، ليه؟ لان هذا منهج البدع. طب كويس، الذين نزلوا اخطأوا ولم يشارك، هذا واحد، هذا مخالف. اثنين اتخذتهم بطان، ثلاثة لم ترد عليه، اربعة ترد على من رد عليه. ده تضحك بيه، اه هو انا شاركت زي ما بقولك كده، ما بيقولوا كده الحق. الطبر ايه؟ شفت يا اخويا فاروق، احنا الحمد لله لسنا قوما لست ارعويا، يعني لما هو قال كتب السنة واننا قد كتب السنة احنا انكرنا؟ احنا قلنا ايه؟ بل انا قلت لكم ايه من مرات، اقول لكم ايه، اقول لكم ان مجد عرفات هذا اكثر من قراءة كتب السنة، انا قلت هذا اصلا، يعني لسنا في حاجة الى مثل هذا. لكن احنا بقى بنقول بقى هذا من اكبر المؤاخذات عليك، لان من علم خلاف من جهل. هم ظنوا طالما تقرأ كتب السنة اخذت صك الايه النجاة، ده من علم، من علم ليس كمن لم يعلم. لما تقرأ أنت كتب السنة ولا تتحكم إليها يبقى ده مصاب أكبر، يبقى دي محل مخاضة أكبر، لأنه من علم غير من جهل. الحاجة التانية بقى ودي الجديدة اللي طلع بها في المقطع ده لمست بقى، إن هو يبقى خلي بالك إضافة منهجه هو إلى منهج السلف، ده بقى كالجديد. جديد ايه بقى؟ ان السلف اهو كتب السلف قائم عليه، يضع التبويب وايات واحاديث وتعليق ايه خفيف، يعني يريد ان يقول ما في بقى رد على وهات وانشر. هذا مشكلة بقى، اللي هو ان الانسان يتحول الى ان يجعل منهجه المخالف هو منهج السلف. دائما انا اقول الواحد ولو اخطا، لكن لو تعامل بديانه وتعامل باستدلال وادله وكلام علماء ثم اخطا، ده امر هين يا اخوان، ده امر هين. لكن تنسب الى السلف الباطل الكذب دون ان تدلل عليه، والمفترض مثل مجد عرفات ما يناقش في مسألة الجرح والتعديل، يجعل قضية واحدة بس. ايه هي؟ ان الجرح والتعديل بضوابط، ادا واحد، ثم ينزل نفسه ويحكم نفسه الى الجرح والتعديل بضوابط، وغيره الى الجرح والتعديل بضوابط او بغير ضوابط. يبقى مثلا انت تكلمت يا هشام، انت تجاوزت في 1 2 3 4 5، طب وانت مجد عرفت، انا ارى ان انا على الحق بواحد 2 3 4 5، انما مساله بقى والذين وبيشتموا بيعملوا بيسووا فاضيين، واحنا ما عندناش وقت للكلام ده، احنا بنمضي وداعي القافله تسير والكلاب تنبع وما ادري، ولو ان انشغلت بهذا. هو نفس الكلام اللي قاله مين؟ الحوين، قال ما تشتغلوش، احنا لو انشغلنا بالهؤلاء كل واحد طالع ما شاء الله زي اليوم كده اللي بينتسب الى بقى ايه اللي بينتفع الى المداخلة مش الى اهل السنة. ويعني من قال سنة السكوت في الفتن، وكان علماءنا بيسكتون وليس يتقدمون بين ذا العلماء، كل واحد بيفصل منهجية على تليق بمقام بمنهجه. بس احنا يا جماعة لا نريد تقديم وجهة نظر شخصية، نحن نريد تقديم المنهج السلفي. وانظروا توابع هذه المناهج فعلا فعلا، لو احنا زي مجد عرفات كنت عرفتوا اخوان السنة من بدعة فين؟ كنت عرفتوا يا اخوان؟ كنت رضبتوا على شبهة ايه؟ ومجد عرفات رد على ايه؟ ولهذا لما تفاجأنا ب 11-11 منزل مقطع 11 ده ايه بقى؟ ده الذين سيخرجون. رضبنا عليه بمقطع، طب شوف اللي خرجوا. احنا عايزين الكلام اللي انت قلته هنا في التحذير من 11-11 يتحط في 25-1 بس. يعني ممكن يقول لك واحد يعني ما منشغلين بيك يا عم هشام، اصل كلامك مالوش وزن، هما يفوقوا يردوا على. طب يا سيدي ماشي، بس احنا دي احنا بنغلطهم حتى يعني، واحنا لينا برضو اهي بعض افراد كده، يبقى حتى يصحي حتى يعني يقول اي حاجة. لا هم ما يرضوش، بس انت لو انت راجل معروف كانوا رد عليك، انما انت ولا اي حاجة خالص، فمش مش شغلين بالهم يعني، هيردوا عليك ليه؟ انت ولا اي حاجة خالص. فهؤلاء لو كانوا فعلا يريدون حقا، لأن الحمد لله بفضل الله بفضل الله بفضل الله احنا لا نناقش اي جزئية ولا نذكر اي اسم اذ نذكره بفضل الله الا ونحن اولا نتقي الله في اثنين بنحاكم انفسنا. والله يا اخواني والله الانسان يحاكم نفسه يعني محاكمة شوف اشد الشركة، ولسان غير معصوم لا شك، انسان لسانه قد يزل يخطئ، مش لسان يزين دي بقى خطأ لسان، لا يجهل شيئا ما، لكن الإنسان يحاول الحمد لله ما يرد ردا على أي أحد إلا وتتكامل عناصر القواعد العلمية مع الاستدلال مع إلى آخره. الشيء الغير متأكد منه ما نتكلم فيه، الشيء اللي اختلف العلماء فيه ما نتكلم، ولو أننا رجحنا هنقول هذا نقل من كذا واعتمد على نقل كذا، نعذر من ينقل الشيء عن العلماء ولو غلط، يعذر نعذر هذا، بس نبين الخطأ. ولهذا من أيام رسلان يعني بفضله ما وجدنا من يتعقب هذه إلا بالسب والشتم، يعني ما وجدنا من يقول لا أنت اعتمدت على قاعدة كذا وده غير سلبية، أو اعتمدت على أحكام العلماء في كذا وده غير صحيح، لأن احنا ما احنا بقصدنا يا اخوان تكثير خصوم ولا لا اشياء. والله يا اخوان انا قلت لكم ابحثوا كما شئتم يا اخواني، هل تجدون لنا مندوحة نسكت عن شيء من هذا؟ ان وجدتم هاتوا لنا الدليل والله يا اخوان، يبقى ارحتمونا ها لو في مندوحة، لكن انت ما عندك مندوحة. لو اخطأ اعلم اهل الارض، ولو أخطأ أضل أهل الأرض، ما عندك مندوح عن السكوت، لكن هذا له طريقة وهذا له طريقة، هذا له طريقة. نفسي شوف مجد عرفات، شوف كلامنا اليوم غير كلامنا المجد عرفات في أول ما الشيخ مجدي ضد الشيخ ولعلك وهذه كذا وهذه كذا، نفس كل واحد كذا، كل واحد بيأخذ ما يناسب قدره قبل أن تبلغ الحجة، إنما بلغته الحجة وينقلب والواحد يأنف لنفسه لا خلاص. نعم
شيخنا في 3 رجب القادم 70
70 سنة
في 3 رجب القادم.
نعم
بعض الإخوة شيخنا يسأل، هل من الفرق من قال بأن الحجة تقام بالعقل والفطرة؟
هل إيه
من الفرق من قال بأن الحجة تقام بالعقل والفطرة؟
العقل من المعتزلة، العقل صاحب الأدلة القطعية النصوص الظنية، الحجة عندهم بالعقل تحسين تقبيح حجة لأنها أدلة قطعية. نعم
قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم أي جزأوا كتبهم المنزلة، جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض قال البخاري وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما جعلوا القرآن عظيم قال هم أهل الكتاب جزؤوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وروى بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما كما أنزلنا على المقتسمين قال آمنوا ببعض وكفروا ببعض اليهود والنصارى. قال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن ابن عباس قال وروي عن مجاهد وأكرمة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك مثل ذلك. وقال الحاكم بن أبانا عن أكرمة عن ابن عباس جعلوا القرآن عظيم قال السحر. وقال أكرمة العضه السحر بلسان قريش تقول للساحرة إنها العاضهة.
نعم يعني قالوا في إنه سحر يعني. نعم.
وقال مجاهد عضوه عضوه أعضاء قالوا عضو سحر
عضوه أعضاء
عضوه أعضاء قالوا سحر وقالوا كهانة وقالوا أساطير الأولين
يعني اختلفت أقوالهم فيه. نعم.
وقال عطاء قال بعضهم ساحر وقال بعضهم مجنون وقال بعضهم كاهن فذلك العظيم وكذا روي عن الضحاك وغيره.
وهذه الأقوال التي اختلفوا فيها لصد الناس أو لأنه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل كلامه هذا لصد الناس. فكيف نصد الناس؟ ماذا نقول في القرآن حتى نصد الناس؟ ليس لأن هذا القرآن فعلا يحتمل يكون سحر ولا كهانة وهم يعلمون أن النبي لو بساحر ولو بكاهن ولو بمجنون ولا كلام كلام المجنون إنما أرادوا أن يصد الناس حتى لا يسمع الناس سمع الناس. الحمد لله. نعم.
وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن المغيرة اجتمع عليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم وقد حضر الموسم فقال لهم يا معشر قريش إنه قد حضر هذا الموسم وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم
ويرد قولكم بعضه بعضا
فقالوا وأنت يا أبا عبد شمس فقال وأقم لنا رأيا نقول به
فقل وأقم
لنا رأيا نقول به قال بل أنتم قولوا لأسمع قالوا نقول كاهن قال ما هو بكاهن قالوا فنقول مجنون قالوا قال ما هو بمجنون قالوا فنقول شاعر قال ما هو بشاعر قالوا فنقول ساحر قال ما هو بساحر قالوا فماذا نقول قال والله إن لقوله حلاوة فما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل وإن أقرب القول أن تقول هو ساحر
بس مع أنه غير مقتنع به هو ردها أصلا في ساحر قال ما هو بساحر لكن أي قول تقولون سيكون ظاهر البطلان والرد فممكن اللي يقع به نختار ساحر نقول ساحر وهم غير مقتنعين بهذا. سبحان الله يا أخوة انظروا إلى القلوب. طيب لماذا لا تؤمنون وأنتم تعلمون محمدا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة من الذي لقبها بالصادق الأمين إلا أنتم؟ نعم.
فتفرقوا عنه بذلك وأنزل الله فيهم الذين جعلوا القرآن عظيم أصنافا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. دوينك النفر الذين قالوا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عطية العوفي عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. وقال عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن ليث وهو ابن أبي سليم عن مجاهد في قوله لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون قال عن لا إله إلا الله. وقد روى الترمذي وأبو يعلى الموصلي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث شريك القاضي عن ليث بن أبي سليم عن بشير بن نهيك عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فوربك لنسألنهم أجمعين قال عن لا إله إلا الله. ورواه ابن إدريس عن ليث عن
قال
بشير
قال ضعفه الألباني لكن أصل الحديث صحيح. نعم.
ورواه ابن إدريس عن ليث عن بشير عن أنس موقوفا. وقال ابن جرير وروى بإسناده عن عبد الله
في البخاري أظن بواب جعل في تبويب في الإيمان تقريبا فوربك سلم أجمعين قال على لا إله إلا الله. نعم.
وقال ابن جرير وروى بإسناده عن عبد الله وهو ابن مسعود والذي لا إله قال والذي لا إله غيره ما منكم من أحد إلا سيخلو الله به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر فيقول ابن آدم ماذا غرك مني بي، ابن آدم ماذا عملت فيما علمت، ابن آدم ماذا أجبت المرسلين. وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية قال يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة عما كانوا يعبدون وماذا أجاب المرسلين.
سؤالان عظيمان. يسأل العباد كلهم يوم القيامة عما كانوا يعبدون، ماذا كنتم تعبدون. طيب السؤال الثاني ماذا أجبت المرسلين. الله أكبر. ولهذا خلقنا لهذين الأصلين كما قال شيخ الإسلام. الأصل الأول يا إخواني ألا نعبد إلا الله، والثاني ألا نعبد الله إلا بما شرع. يبقى سؤال عن المعبود وسؤال عن المتبوع وهو الرسول. ولهذا فعلا يا إخواني الإنسان يجمع قلبه على هذه الأشياء. الحمد لله يا إخواني، الحمد لله الحمد لله، يعني كلهم هم بيحمدوا الله ولا كتب السلف وكذا، لكن فعلا يعني سبحان الله العظيم، يعني الواحد لو جلس مع نفسه عرف أنه يخالف كتب السلف من أوسع أبوابه. هو ما في الشبهة دي يا إخوان، كما قلت لكم دائما تقولوا للناس ما هاتوا رقم اثنين، خلاص احنا رقم واحد عرفناه، رقم واحد عرفناه، نعم رقم اثنين ايه، رقم اثنين ايه، ها خالفنا السنة في ايه، هاتوا سيبكم الرقم واحد حفظناه بقى، رقم واحد ومسيبين حد ورقم واحد بيسيبوا يا خلاص بقى خلاص. شوفوا بقى رقم اثنين، رقم اثنين ايه. انا رقم اثنين بقى الشكل دلوقتي، شوفوا شكله في سنة كذا، شوفوا شكله في سنة كذا، شوفوا شكله في سنة كذا. انا رجعت اكل شوية وبات حلو شوية، رجعت لكم تاني اعمل ايه بس. والله في حياتكم سمعتم عن جرح وتعديل بهذا؟ يعني في حياتكم يا اخواني سمعتم عن جرح وتعديل بهذا بالاشكال؟ الله المستعان.
البخاري شيخنا في الصحيح
أي البخاري
قال وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون عن قول لا إله إلا الله
تحت باب
باب من قال إن الإيمان هو العمل في كتاب
تمام.
الإيمان
تمام نعم.
وقال ابن قال ابن كثير وقال ابن عيينة عن عملك وعن مالك. وقال ابن أبي حاتم ورب إسناده رحمه الله تعالى.
والسؤال يا أخواني الذي يقول يوم القيامة للرسل والمرسل إليه فوربك السلام أجمعين ما كانوا يعملون فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سؤال المرسلين عن البلاغ، هل بلغتم؟ والمرسل ماذا أجبتم المرسلين؟ واستدل بها أهل العلم في هذه الآية ماذا أجبتم المرسلين على عدم جواز التقليد المحض للشخص تقلده في مقابل السنة، لأن الله إنما تعبدك بقول النبي. ماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا أجبتم المذاهب الأربعة؟ لا. السبعة؟ لا. أهل المدينة؟ لا. ماذا أجبتم المرسلين؟ مع فاسألوا أهل الذكر، هذا فاسألوا أهل الذكر فهو مصدر بالنسبة العامية، الذي لا يعرف أقوال العلماء ولا شيء بيسأل، لكن إذا ظهر لك حق ويقابله إمام يخالفه خذ الحق، كما قال أحمد رحمة الله عليه عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان والله يقول فليحذر الذين يخالفون عنه. لكن كما قلنا بدون فوضى، بدون فوضى، على فكرة احنا أمام طائفتين، الطائفتين طرف نقيض، طائفة المذهبية ولابد دراسة الفقه تكون عن طريق المذهب ولابد ولابد، وطائفة الدليل ودعكم من المذاهب دي أنتم. ليه؟ لأن هذه الطائفة نحت منح خاص بصغار طلبة، ودي الطائفة نحت منح خاص بصغار طلبة. إنما أهل العلم اللي هم أحمد ومالك والشافعي وأبو حنيفة والأوزاعي والليث وكذا معروف أنهم لا يقولون هذا الشيء دين إلا بقال الله قال رسوله بفهم السلف. ف فلا أنا الذي أخرج عن فهم العلماء ولا أنا الذي ألتزم فهما لعالم لا أخرج عنه، فأدور في فلكهم ولا أقلد واحدا بعينه أجعله كأنه نبي لا نخرج عن أقواله. ما أقولش بقى دي فوضى بقى، هذا الدليل والدليل الدليل هذا بفهم مين؟ لازم يسبقك علماء. هذا الدليل بفهم مين؟ لكن ترى مالك، ترى الشافعي، ترى أبو حنيفة، ترى أحمد، ترى الأوزاعي، ترى الليث، ترى وهكذا. يبقى أنا أتبع العلماء، أتبع العلماء. هذا ليس هناك أصلح من هذا المنهج، هذا من جهة العمل الفتي. طب من جهة الدراسة طريقة العلم، نعم أدرس المذهب ما في مشكلة، لأني بيتصور المسائل، بيجمع المسائل، بيرتب المسائل وهكذا، ثم أدرس هذا في مرحلة، ثم أنتقل إلى كتب آثار السلف من الصحابة والتابعين وأعرف، ثم أنتقل إلى كتب الخلاف وتصور الخلاف، ثم أنتقل إلى كتب الإجماع وتصور الإجماع، ثم أنتقل إلى كتب النوازل في مسائل نازلة وفقه النوازل، ثم أنتقل إلى بحوث العلماء، ثم أنتقل إلى فتوى علماء، أنا أعرف طريقة الفتوى إيه وكيف يفتون في دين الله. كل هذا هو الفقه، هذا كله هو الفقه. فلا تعادي، لا تعادي طريقة مذاهب ولا تعادي طريقة كتب الآثار وكتب الخلافة، لا تعاد، لازم يبقى عندك هذا مع هذا مع هذا مع هذا، ودي مراحل، وكل ذلك تدرسه على يد أهل العلم، وتحصر نفسك في كتب أهل الفن. أهل الفن، أنا ما أدرس في الفقه يقول لي صحيح مش عارف فقه السنة ولا مش عارف، هذا ما بأدرسه أنا، أنا أدرس كتب أهل الفن المعتمدة، زي ما جي في الحديث أدرس كتب أهل الفن المعتمدة. أنا أدرس سين وجيم لمصطفى العدوي؟ لا، ما أدرسش كتاب خالص ولا شيله في إيدي، ولا شيله في ايدي، انا عاوز ادرس شوف يعني النخبة حتى، يبقى انا عندي عملة، عملة القوم. درست في انا والله درست النخبة، اشوف كده اتفضلوا ادخل. يبقى كتاب اهل الفن، عالم من علماء الفن. انما تخيل انت في المصطلح سين وجيم، واحد يحط في الاصول برضو رسالة سين وجيم، واحد يحط في اللغة برضو سين وجيم. لا يا اخوان، نعزين كتب فن، كتب أهل الفن بأئمة أهل الفن. أنت في اللغة درست إيه؟ يبقى كتب أهل الفن المعروفة. أنت في الحديث درست إيه؟ كتب أهل الفن المعروفة. ولو إن درست رسالة بسيطة. ولهذا إحنا دايما نقول لكم يا أخواني، انتقاء الكتب دليل على فهم العلم. الجدول نفسه أداة واحد، اثنين الطريقة، ثلاثة المرحلية، أربعة الشمولية، دي بتكشف عن تصور. شوف كده كم سنة الحويني في كفر الشيخ والعادة وهو في مصر، طريقة دراسة الحديث إيه؟ الطريقة إيه؟ الطريقة إيه؟ هي دي الطريقة اللي تربي الطالب من إلى؟ هي دي الطريقة اللي تعمق، تعمق في الطالب الكتاب، كتاب الفن وكلام أئمة الفن وتناول العلم بتناول أهل الفن. وفي النهاية هيكون أنت إما قواعد مجمع عليها فلا تخرج عنها، أو مختلفة بتتغير بينها باختيار أهل العلم. إنما بعد كل هذا العمر يا عدوي، ما يقال 50 سنة، جيت تقول لي حديث ملك الموت ضعيف؟ انا مش عندي في المشكلة في التضعيف، انا المشكلة عاوز العقلية اللي ضعفها، عايز اعرف المستوى ده، المستوى ده اللي وصل بهذا الواحد بيعرف الواحد يا اخويا بيكلم. انا رحت مجلس من المجالس يعني من يومين ثلاثة، يعني عقد بعض الاخوة، فبس رجل اول مرة شوفه اللي هو ولي المرأة بيتكلم، تقول ده عاقل على طول، اهو ده لا علم ولا شيء، بس عاقل، راجل بيقول كذا طلباته كذا، عاقل كده. واحد تاني تحسه انه خفيف، فما بالك بقى بالعلم. فانا عايز اللغة ايه، الطريقة ايه. انت بتضعف حديث في البخاري، مو مشكلة ضعف صحيح مثلا، يعني مش هو مشكلة طبعا، بس انا اقصد اقول انا عايز الطريقة بقى. يعني حتى انت طريقة فني واخطأت، هو حد بيجرم ان الدرقطني؟ حد يجرمه لانه نظر في الصحيحين بنظر؟ ابدا. ولا ابو مسعود دمشق ولا الغساني ولا كذا؟ ابدا يا اخوان. ليه يا اخواني؟ لانهم يسيرون بماذا؟ بطريقة اهل الصنع. يصيب يخطئ هذه مسألة اخرى. هذا الذي اذا اخطأ فله اجر، واذا اصاب فله اجران. انما ده عبث. ان اصاب فآثم، ان اصاب فآثم. يعني انا قلت مثلا لا 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 حديث ده حديث صحيح، حديث صحيح، وانا لا اعرف يعني ايه صحيح ولا كيف ان هو صحيح اصلا، ايه حيثياته صحيح؟ هو صحيح، انا آثم، آثم لان كنت بالعلم. فيطور خدمة علم الحديث لدى حويني والعدوي، الخدمة في مدرسة هضم. دي مرحلية، انت خدت واحد اتنين تلاتة كتب الفن دي، وانت درست هذه الكتب ودرست سواء الرواية او دراية، هذه كمدرسة فعلا تتخرج منها بهذا. وحينئذ سيكون مخالفاتك ايه؟ مخالفاتك انت، اذا خالفتني وخالفتك، انت خالفتني بكلام علماء وانا خالفتك بكلام علماء، يعني هنرجع مثل احكام الفقه تمام. انا ارى هذا القول وعند ائمه، وانت ترى هذا القول عندك ائمه، وبالتالي سنكون فعلا في هذا العلم على طريقه اهل العلم. مو بلازم نكون احنا جميعا على قول واحد، انت تصحح هنا وانا هضعف الحديث، انت بتعتمد في التصحيح على كذا وتعتمد في الضعف على كذا، لكن انا لم اخرج عن احكام العلماء وانت لم تخرج عن احكام الايه، فتكون كمسائل الترجيح المتفق عليها، مش هنثير ونجعله محل خلاف. فخدمة هؤلاء للعلم هو ايه؟ هذه الخدمة للعلم ايه؟ تركت لي كتابا رسالة ان انا اقول فعلا انا درست في هذا الباب كذا. نعم.
وقال ابن أبي حاتم وروى بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إن المؤمن ليسأل يوم القيامة عن جميع سعيه حتى كحل عينيه، وعن فتات الطينة، وعن فتات الطينة بأصبعيه، فلا ألفينك يوم القيامة وأحد أسعد بما آتى الله منك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: فوربك لنسألهم أجمعين عما كانوا يعملون. ثم قال: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. قال: لا يسألهم هل عملتم كذا، لأنهم أعلم بذلك منهم، ولكن يقول: لما عملتم كذا وكذا.
نعم.
قال تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى آمرا رسوله صلوات الله وسلامه عليه بإبلاغ ما بعثه به وبإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين به، كما قال ابن عباس: فاصدع بما تؤمر، أي أمضه. وفي رواية: افعل ما تؤمر. وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة.
وقال: فاصدع بما تؤمر، يعني كل ما أمرك الله به اصدع به، بلغ، تساوي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يبقى إذن منهج الدعوة ملخص في هذه الآية: فاصدع بما تؤمر، فكل ما أمرت به اصدع به، ومن ذلك التحذير من باطل وأهله، والدعوة إلى الحق وأهله، ومن ذلك معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، ومن ذلك معرفة الطاعة والمعصية، معرفة السنة والبدعة، معرفة قصص الأنبياء، الأمر بما أمر الله به تبارك وتعالى. فاصدع بما تؤمر، وقد أمرنا الله: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم.
وقال مجاهد: هو الجهر بالقرآن في الصلاة.
نعم.
وقال أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزلت فاصدع بما تؤمر، فخرج هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين.
نعم.
وقوله: وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله. ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تخفهم فإن الله كافيك إياهم وحافظك منهم، كما قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الحافظ أبو بكر البزار رحمه الله تعالى وراى بإسناده رحمه الله تعالى عن يزيد بن درهم قال: سمعت أنسا يقول في هذه الآية: إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم.
ذكر ابن الجوزي فاصدع معنى فقال، أي أظهر ذلك، وأصله أصل الصدع اصدع أصله الفرق والفتح، اصدع الفرق والفتح، يريد اصدع الباطل بحقك، هو أصل الصدع يا إخواني الفرق والفتح، يريد اصدع الباطل بحقك. نعم.
وقال أبو بكر الحافظ أبو بكر البزار وراى بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في هذه الآية: إن كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فغمزه بعضهم، فجاء جبريل أحسبه قال فغمزهم فوقع في أجسادهم كهيئة الطعنة حتى ماتوا. وقال محمد بن إسحاق: كان عظماء المستهزئين كما حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير خمسة نفر كانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم من بني أسد بن عبد العزة بن قصي: الأسود بن المطلب، أبو زمعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني قد دعا عليه لما كان يبلغه من أذاه واستهزائه به، فقال: اللهم أعمي بصره وأثكله ولده. ومن بني زهرة الأسود بن عبد يغوث ابن وهب بن عبد مناف بن زهرة. ومن بني مخزوم الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. ومن بني سهم بن عمرو ابن هصيص ابن كعب ابن لؤي العاص بن وائل ابن هشام ابن سعيد ابن سعد. ومن خزاعة الحارث ابن الطلاطلة ابن عمرو ابن الحارث ابن عبد عمرو ابن ملكان. فلما تمادوا في الشر وأكثروا برسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهزاء أنزل الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين، إلى قوله: فسوف يعلمون. وقال ابن إسحاق: فحدث يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت.
هذا يا أخي يبقى الإنسان يعرض وأعظم شيء بماذا؟ بالصدع بالأمر، مش اترك هذا وأعرض عن هذا وما لك دخل بالناس وكذا. هذا إذن لم تصدع بما تؤمر، لابد من الأمرين معا، اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. زي إيه؟ عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديت. فبعض الناس يقول يفسروا على نائب ماذا؟ ها؟ عليكم أنفسكم يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيه ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وعليك نفسك وخلاص. لا، لأن هذه ليست بالهداية، إنما الله يقول سبحانه وتعالى في الآية: لا يضركم من ضل إذا اهتدى، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتدى، ومن الهداية الأمر والنهي. هنا أيضا: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، مش أعرض عن المشركين فلا تصدع بما تؤمر، مش عليكم أنفسكم فلا أمر ولا نهي، لا، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإذا كنتم قمتم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولم يفعل هؤلاء ذلك، افعلوه أنتم ولا يضرنكم هذا. كذلك أيضا اصدع بما تؤمر وأعرض عن كلام الناس، يقول الناس أنت ساحر، يقول الناس أنت مجنون، يقول الناس كذا. انتبهوا الآية أخواني، مش أعرض عن المشركين معناه أعرض عن أهل الباطل ولا تبالي ولا ترد ولا ولا، لا أبدا. كيف أنت ترد ولا تبالي، ترد ولا تبالي، تبين ولا تبالي، لأن الله قال إيه؟ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قالوا أنت ساحر لا تبالي، قالوا أنت مجنون لا تبالي. نعم.
عند أبي داود شيخنا من حديث أبي بكر أبو بكر الصديق قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال عن خالد: وإنا سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.
نعم. وقال ابن إسحاق،
وقال ابن إسحاق: فحدث يزيد بن رمان عن عروة بن الزبير أو غيره من العلماء أن جبريل أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف بالبيت، فقام وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه، فمر به الأسود بن المطلب فرمى في وجهه بورقة خضراء فعمي، ومر به الأسود بن عبد يغوث فأشار إلى بطنه فاستسقى بطنه فمات منه حبنا، ومر به الوليد بن المغيرة فأشار إلى أثر جرح بأسفل كعب رجله كان أصابه قبل ذلك بسنتين وهو يجر إزاره، وذلك أنه مر برجل من خزاعة يريش نبلا له فتعلق سهم من نبله بإزاره فخدش رجله ذلك الخدش وليس بشيء فانتقض به فقتله، ومر به العاص بن وائل فأشار إلى أخمص قدميه فخرج على حمار له يريد الطائف فربض على شبرقة فدخلت في أخمص رجله منها شوكة فقتلته، ومر به الحارث بن الطلاطلة فأشار إلى رأسه فانتخط قيحا فقتله. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رأسهم الوليد بن المغيرة وهو الذي جمعهم. وهكذا روي عن سعيد بن جبير وعكرمة نحو سياق محمد بن إسحاق عن يزيد عن عروة بطوله، إلا أن سعيدا يقول الحارث بن غيطلة وعكرمة يقول الحارث بن قيس. قال الزهري: وصدق هو الحارث بن قيس وأمه غيطلة. وكذا روي عن مجاهد ومقسم وقتادة وغير واحد أنهم كانوا خمسة، وقال الشعبي: كانوا سبعة والمشهور الأول. وقوله: الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. وقوله: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي وإنا لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر، فلا يهيدنك ذلك ولا يثنينك عن إبلاغك رسالة الله وتوكل على الله فإنه كافيك.
يضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا لأنه يحب لهم الخير ويريد لهم الإيمان، وليس أن النبي يضيق صدر بما يسبون وبما كذا بما يعود على شخصه، لا يا إخواني، الداعية ما يضيق صدره من جهة إيذاء الناس له كشخص، لكن قد يقع ضيق صدر مثلا بسبب عدم استجابة الناس للدعوة وإصرارهم على الباطل أو كذا، لكن ضيق لا يسلم إلى يأس ولا إلى قنوط ولا إلى يعني أشبه بالشيء الذي هو طبعي، إنما الإنسان الداعية لا يلتفت إلى الناس ولا ضيق صدره يقول الناس، فربما انصرف عن الدعوة يقول الناس تسبوني، ناس تشتمني، الناس تفعل وتفعل وتفعل، فيترك المجال. لا، نعم،
وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم، فاشتغل بذكر الله وتحميده وتسبيحه وعبادته التي هي الصلاة.
أي نعم، هذا هو، انشغل بالطاعة والدعوة إلى الله ولا يضيق صدرك بهذا، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. قال ابن الجوزي فيه قولان: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك ما يقولون، في قول أحدهما التكذيب، يعني التكذيبين، والثاني بالاستهزاء. قولكم من الساجدين فيه قولان: أحدهما من المصلين والثاني من المتواضعين. نعم،
ولهذا قال: وكن من الساجدين، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وراه بإسناده رحمه الله تعالى عن نعيم بن همار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات من أول النهار أكفك آخرة. ورواه أبو داود من حديث مكحول عن كثير بن مرة عن كثير بن مرة بنحوه. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وقوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال البخاري
تطبيقا لقول الله ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. نعم، فكان إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة، فخير ما يستعان به الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. نعم.
قال البخاري ورحمه الله تعالى وراب إسناده عن سالم بن عبد الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت.
نعم.
وهكذا قال مجاهد الحسن وقتادة.
لا، هو البخاري قال بسنده ولا قال
البخاري؟ البخاري قال سالم.
قال سالم.
قال البخاري قال سالم الموت، وسالم هذا هو سالم بن عبد الله بن عمر كما قال ابن جرير وراه بإسناده عن سالم بن عبد الله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين قال الموت.
نعم.
وهكذا قال
ومعنى أعبد الله أبدا، هذا معنى حتى يأتيك اليقين، فلا تتوقف عن العباد، وليس هناك وقت يتوقف الإنسان فيه عن العباد قبل الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين يعني الموت، وليس درك كما يقول غلاة الصوفية إذا وصل إليها الولي رفع عنه التكليف، هذا كفر والعياذ بالله. الذي يعتقد أنه لو وصل إلى رتبة معينة يرفع عنه التكليف هذا كافر. معنى ذلك النبي ما وصل إليها، لأن النبي صلى إلى آخر حياته، كما في الصحيح كان النبي لما مرض يقول: أريق علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. وأيضا جاء في الصحيح أن النبي خرج إلى المسجد تخط قدمه بين عباس ورجل آخر. كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبي بكر في رسالة الناس إلى آخر ما مات. عمر رضي الله عنه إلى آخر ما مات كان ماذا؟ كانوا إذا أرادوا إيقاظ عمر يقولون: الصلاة يا أمير المؤمنين، فيستيقظ ويقول: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. ومن الفوائد خذها فإذا عرضا كده، عرضا، هذا من أدلة إجماع الصحابة على كفر ترك الصلاة. قد ذكر بعض أهل العلم أن هذا من الأدلة، لأن عمر قال في محضر من الصحابة: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة، وكان بمحضر من الصحابة. هذا قبل نقل عبد الله بن شقيق العقيلي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يرى لهم شيء من أعمال تركوه كفر غير الصلاة، فإن عمر كان يقول بمحضر من الصحابة: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. نعم.
وهكذا قال مجاهد والحسن وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره، والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا.
الصحابة ما يسكتون عن شيء، أي شيء يخالف يردون، ما يقول: هذا عمر وكان في حال كذا وتركوا الرد عليه، ما في. عمر نفسه ترك توجيه المسبل الذي دخل عليه وهو مسبل، قال: يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك، وهو في هذه الحال. نعم.
والدليل على ذلك قوله تعالى إخبارا عن أهل النار أنهم قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وفي الصحيح من حديث الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء امرأة من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل على عثمان بن مضعون وقد مات: قلت رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، وإني لأرجو له الخير. ويستدل من هذه الآية الكريمة وهي قوله: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه عنهما عن رسول الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب.
نعم، وهذا الصحيح إخوان، صحيح أن الصلاة منوطة بالعقل وليست منوطة بالحركة. فإن بعض الفقهاء يقول: إذا لم يستطع السجود ولا الإيماء به سقطت عنه الصلاة، وهذا تجدون يميل إليه أظن شيخ الإسلام ابن تيمية وقول بعض أهل العلم. والصحيح أنه ما دام معه عقله فالصلاة تجب عليه وليس باللازم السجود ولا الإيمان، لأن عاجز عن هذا طالما معه عقل، حتى ولو لم يتكلم، حتى لو لم يتكلم أبكم أصم أعمى يصلي طالما معه عقل وذهن. طيب كيف هو متكلم يجري هذا الكلام على قلبه؟ مناط ذلك العقل، ليس مناط ذلك الكلام، ولا مناط ذلك السماع، ولا مناط ذلك الحركة، مناط ذلك العقل، مناط ذلك العقل. فطالما أنه يعي هذا فلا تسقط الصلاة عنه. الحج له ما يخصه، لزوم الزاد إذا ما عند زاد ماجب، إلا الزكاة لها شرطها الخاص وهو حصول النصاب، الصوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام من أخر، إذا عجز فيكون الإطعام وهكذا. لكن لو أن العقل تخلف لا يجب على شيء من العبادات، لا يجب أي شيء من العبادات. نعم.
ويستدل بها على تخطئة من ذهب، ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة، فمتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم.
مرتبة يعني، مرتبة عندهم إذا وصل إليها العبد سقط التكليف. ها.
وهذا كفر وضلال وجهل.
صحيح، من اعتقد هذا أنه إذا وصل إلى مرتبة معينة ومقام معين رفع عن التكليف هذا كفر. ليه؟ لأن هذا ليس دين الرسل، هذا ليس دين الرسل. نعم.
فإن الأنبياء عليهم السلام كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته وما يستحق من التعظيم، وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين الوفاة. وإنما المراد باليقين ها هنا الموت كما قدمناه، ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، فإنه جواد كريم وحسبنا الله ونعم الوكيل. آخر تفسير سورة الحج.
كلمات ترب يا إخوان، يعني كلمات ليست خارجة عن العلم، بل هي من العلم، بل هي من العلم. ولله الحمد والمنة، والحمد لله على الهداية. أن يقول ابن كثير هذا يفسر تفسير السلفي نعمة، غيره يفسر بالتفسير الخلفي المخالف، فديد هداية. تفسير السلفي هذا هداية، وعليه الاستعانة والتوكل، وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الوجه. ما معنى وهو المسؤول أن يتوفانا؟ يعني خد مسؤولية الله ولا إيه؟ هو المسؤول يعني نسأله سبحانه، هو المسؤول أن يتوفانا، يعني اللهم إنا نسألك أن تتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها، لا على الثناء على الروافض والشيعة وموالاتهم، مش الاستعانة بهم. شوف نقل المعارك، استيقظوا يا اخواني استيقظوا. ايه اللي دخل حماس فينا؟ امال ايه؟ امال ايه نوظف كل حاجة؟ امال ايه؟ امال ايه نوظف كل شيء؟ ان يتوفانا على اكمل الاحوال واحسنها، ها؟ انما هذه على اخص الاحوال، اخص الاحوال، الثناء والمبايعة والولاء لمن يكفر الصحابة، ونقول هذا الشهيد البطل، أو هذا الفار على منهج الخوارج. سيد عبد العظيم لما توفي المدينة قال الله أكبر، توفي المدينة وجابوا جميع النصوص فيه فضل الوفاة في المدينة. في المدينة مات كثيرون، مات المنافق ومات المبتدع ومات في المدينة، إنما الفضائل منوطة بتوافر الشروط وانتفاء النوايا. لو مت في جوف الكعبة، من أنت قبل موتك؟ أما ما بينك وبين الله فيوكل. فحسن الخاتمة حسن الدين الذي تموت عليه. خلاصة الأمر يا أخواني، حتى لا تسألوا كل يوم، في ناس كتير هتموت يا أخواني في عرفة، وناس كتير هتموت في مكة، وناس كتير هتموت في المدينة، ها؟ ما وفي ناس لسه واحد سألنا أمس قول يا شيخ احنا كنا مين أحمد؟ فين أحمد؟ كنا في المسجد يا شيخ، لسه والله أمس أو أول أمس كنا في المسجد بنصلي، وبعدين طلعنا من الصلاة كان في واحد جاي يتوضى يعني، والمهم الراجل بيقفل المسجد فشف في دورة مغلقة، يا فلان ما فيش، ففتحوا لقوا رجل ايه ميت في دورة المياه. ده ايه بقى؟ طبعا الناس عندهم دورة مياه، يبقى خلاص بقى ده مردود العام، كان جاي يصلي وتوضى ومات في هذا. هذا حسن خاتمة، هذا حسن خاتمة، حسن خاتمة أن يموت دورة المياه، حسن خاتمة أن يموت وهو آت إلى الصلاة. هو ده حسن خاتمة. إلغي دورة رمادي خالص، وإلغي أرض عرفة، وإلغي هذا، هذه إنما تعمل بشروطه. يعني لو هذا رجل خبيث وهذا رجل زنديق وهذا كذا ومات في دورة المياه، يقول شوف ده حتى مات في دورة المياه، ماشي هنفعل هذا، هنفعلها. زي ما يجي واحد شايف رؤية كده وراجل صالح وشايف رؤية خوف تحمل على أحسن محام، جاي واحد بقى لا بيصلي ولا بيعمل وشفته جاي لي واحد أبيض فأبيض ويقول له شوف لا أبيض وأبيض ولا سود في سود، أنت فسر بحاله، الشيطان بيضحك عليه وقال لي أنا الله أنا رسول الله أنا مش عارف إيه أنا شفت أنا رحت أنا جيت. في ناس بتلبس أبيض كده وتمشي قدامي دي شياطين، سيبك منها. إذن ما حسن الخاتمة؟ حسن دين يموت عليه الإنسان، سوء الخاتمة سوء دين يموت عليه الإنسان بس. ولهذا يكون الرجل قد مات على إله لا إله إلا الله، ولو جاءته غيبوبة جلس فيها 5 أشهر وكان قبلها يصلي وكذا يبقى مات عليها. مش لازم لفظة لا إله إلا الله، مش لازم يكون آخر كلام لا إله إلا الله لفظا، لكن كل الطاعة يصح أن يقال مات على لا إله إلا الله، مات على لا إله إلا الله. لكن لو كنا عندنا نلقنه لا إله إلا الله، لكن هل يحرم فضل لا إله إلا الله من مات وصلي، من مات صائم، من مات كذا؟ هذا مات على لا إله إلا الله. إذن حسن الخاتمة دين حسن تموت عليه في أي مكان، سوء الخاتمة دين سوء دينك أنت تموت عليه. طب يا شيخ مش يمكن تاب لأنه كونه يموت في ويكونوا يموت وهو بيعمل العمر ده، مش معنى هو كان مثلا ايه كان جهمي ولا حاجة، مش ده معناه انه يبقى كده تاب توبة؟ هذا بين العبد وبين اطلعنا على توبة. لو اطلعنا على التوبة وهو بيطوف كده الاشواط كده، ها الجهمي هذا قال وبيطوف لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، اللهم إني أبرأ إليك من تجهمي وتعطيلي، اللهم إني أشهد أنك على عرشك مستو استواء يليق بجلالك بذاتك وصفاتك، اللهم إني أشهد أنك تحب وتبغض اللهم. ده حسن الخاتم، نقول الله وفق لعمل صالح فمات عليه. يبقى الضابط يا إخواني في حسن الخاتمة وسوء الخاتمة هو هذا الدين، لأن من دينه ضال بيصل وبيصوم وما فرق معه، ولهذا خالد بن الوليد سيف الله مات في المعارك أبدا، النبي مات بيصلي وبيقرأ القرآن؟ أبد. النبي مات ما مات بيصلي. النبي مات وهو في بيته، ما صلى بالمسلمين ثم وقع. مروا أبا بكر فليصلي من الناس، مو بلازم، مو بلازم هذا، إنهم عمل صالح. ابن عثيمين مات في المستشفى يوم 14-15 شوال، لكن خاتمته إيه؟ خاتمته ليه؟ العمل الذي اعتاده، تدريس في الحرم العشر الأخير 10 ليالي كاملة يدرس، حتى كان آخر ليلة لما قال أنت متعب يا شيخ ما يمكن، قال بروح وأولاده كذا، طب هنحاول العصر، قال إما أنت تقوم بالسيارة ولا هنزل أشوف أنا سيارة، وأعطى 10 كاملة. عمل صالح لباز، نباز. الليلة اللي مات فيها هي الليلة اللي بيفتي فيها وبيأخذ معاملات الناس، عمل صالح يموت الإنسان عليه. شيخنا الأطرم أصيب بمرض في ذاكرته، كان كل شيء يمسح، جديد القديم محفوظ، يعني يعرف هشام لكن الجديد لا. يعني لما زرت كان أجازة ورايح، كان هو أصيب بهذا، وجلس مع بعض الإخوة من طلاب المقربين يعني جزا الله خير، كان بيقرأ عليه عشان ما يشعرش الشيخ بأي شيء هو عنده تغيب. المهم أجلس معه يرحب بي الشيخ وكذا، وحفظني تمام، لكن كل شوي يسأل انت جيت امتى، انت كذا، ويعود فيسأل وهكذا. الجديد هذا ممسوح، القديم محتفظ به. سبحان الله، مات تقرأ الكتب عليه رحمة الله عليه. فالشاهد يعني أن الإنسان يموت على هذه الخاتمة، لكن يموت على خاتمة من جهة دين اخترعه، يموت على تجهم، يموت على خارجية، يموت على نعم.
شيخنا بعض الإخوة يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله يا ابن آدم لا تعجز عن 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة، ما هي 4 ركعات؟
الضحى، الضحى
ابن قدامة وكلام شيخ الإسلام.
نعم،
كلام ابن قدامة وكلام شيخ الإسلام.
في إيه؟
في من عجز يعني عن
إيه؟
في من عجز عن الإيماء بالرأس
فأنت إيه؟ نعم،
عنه الصلاة أم لا؟
نعم.
قال ابن قدامة في المغني فصل، وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وحكي
قال
عن
قال دامين كلام مين؟
ابن قدامة.
أيوه.
قال وإن لم يقدر على الإيماء برأسه أومأ بطرفه ونوى بقلبه ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه. وذكر القاضي أن هذا ظاهر كلام أحمد في رواية محمد بن يزيد لما روى عن أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه الصلاة فقال قد كفاني إنما العمل في الصحة. ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية فسقطت عنه، لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولنا ما ذكرناه من حديث عمران وأنه مسلم بالغ عاقل فلازمته الصلاة كالقادر على الإيماء برأسه، ولأنه قادر على الإيماء أشبه الأصل. الشيخ الإسلام يقول وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك سقط عنه ما عجز عنه، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله. قال والسجود لا يسقط لا عن قائم ولا قاعد. والمريض إذا عجز عن إيمائه أتى منه بقدر الممكن وهو الإيماء برأسه وهو سجود مثله. ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يؤمن بطرفه فجعل إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطوه، والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه، وهو قول أبي حنيفة، وهذا القول أصح في الدليل، لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو نوع من العبث.
ما هو بلازم أصلا، ما هو بلازم، هو هذا في الأصل ليس من أعمال الصلاة، هذا ليس من أعمال، لكن هذا عند العجز. نعم. لا يكفي خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.